الحمد لله على توفيقه ومنه علينا بالدين الحق العظيم المبين الذي لا حق غيره ولا هدى سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سعد من عرف ألوهيته وربوبيته، أي عرف منها ما يتمكن للخلق أن يتوصلوا إلى معرفته، فأخذ بنصيب من ذلك فسار به في أقوم المسالك ونجا به من المهالك، منتميا إلى ملك الممالك سبحانه وتعالى من طريق الداعي إليه والدال بإذنه عليه سيدنا محمد الذي نشهد أنه عبد الله ورسوله وأمينه على البيان وعلى العرفان وعلى توضيح السبيل وعلى حسن الدلالة، وهو أكرم دليل، وعلى ختم الرسالات السماوية، وعلى البلاغ لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. وتلكم مزايا يا لها من عظيمات جليلات كبيرات، كانت هي خصائص المصطفى من بين جميع البرية. ونسأل الرحمن أن يجزي عنا هذا النبي خير الجزاء، وأن يصلي ويسلم عليه منه تعالى عنا في كل لمحة ونفس أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله أوعية الوعي والفهم وأصحابه نجوم الهدى والعلم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإنكم في هذا النشاط المبارك وهذا الملتقى وأسبوع الحلقة العلمية لوصول الإمام المهاجر والاحتفاء بتخرج الدفعة الثانية من هذا المكان، وفيما رتب في هذا المضمار أن نتحدث عن تجديد لغة الدعوة، كما سنسمع الحديث عن صيانة الثوابت إن شاء الله من الحبيب أبي بكر بن علي المشهور في هذا المساء. نقول قد تقدم معنا معاني التجديد فيما يتعلق بشؤون ديننا وملتنا، وأنه لا تغيير ولا استبدال، ولكن حسن عودة إلى الأصول بوعي ودرك وحسن اتصال واتخاذ أسباب تقويم الامتثال. فالتجديد يتعلق بأساليب ووسائل ترجع إلى حسن التوصل إلى الأصل والحقيقة. ونلخص تجديد لغة الدعوة في أنها حسن البيان بقوة إيمان وأساس عرفان وطهر جنان وصدق واتزان. تجديد لغة الدعوة بهذا المعنى توجب المعية التي سمعنا الحديث عنها أو كلام الحق عنها في آخر الآيات التي تليت علينا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حسن البيان، فإذا تأملت كل ما نذكر تجد متعلق بالإحسان والتقوى، وبقيام الإحسان والتقوى نحوز معية المولى جل جلاله، ومن كان الله معهم فهم الفائزون. إذن عندنا حسن البيان. لما حسن البيان؟ لأنها المهمة الأساسية للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله لنبي لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ ميثاق الذين الكتاب إيش؟ لا يبينونه في قراءة تبينونه للناس ولا تكتمونه. وحذر من الكتمان في آيات كثيرة، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، يقول نحن بينا فخذوا بياني أنتم وبينوا، أي ببياني وعني وعن رسلي الذين أرسلتهم إليكم من بعد ما بينه الناس في كتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. فالأصل هو البيان. وقال ابن عباس عليه رضوان الله: ما آتى الله عالما علما إلا أخذ عليه من العهود والمواثيق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموا. فالأمر الراجع إلى البيان وهو الذي تحتاجه البشرية في مختلف الظروف والأحوال، وحتى عند مزاحمة الأفكار الهوجة والقائمة على الأسس في التطاول والتجرؤ وقلب الحقائق وعرض الأمور على غير وجه، يحتاجون إلى البيان. البيان هو المطلوب. عند قيام هذا البيان بصورة حسنة تضمحل وتتلاشى كثير من ما يعد ضخم وقوي في الطرح، يصبح لا شيء بحسن البيان. حسن البيان على هذه الأوجه التي ذكرناها من شان أن ينفي التلبيس ويقيم بالنسبة للدعاة إلى الله على بصيرة، يقيم لهم أداء المهمة المذكورة في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين بحسن البيان. حسن البيان يقوم على هذه الأسس الأربعة والخمسة التي ذكرنا: قوة الإيمان وأساس العرفان وطهر الجنان والصدق والاتزان. الأول قوة الإيمان، فنحن نحتاج أن نبين في دعوتنا إلى الله تعالى، لكن بيقين بطمانينة بسكينة بإيمان قوي عميق ثابت خالص. فهذا من أقوى العدد لتوضيح الحق ولكشف الظلمات ولتحريك الفطرة السليمة، أن يكون المتكلم ذا يقين وقوة جزم وتصديق فيما يقول ويدعو إليه على ثقة تامة كاملة، لأنه يتكلم عن الله، يتكلم عن رسول الله، ولا يوجد في العالم ولا في الوجود أسمى ولا أطهر ولا أزكى ولا أقوى من هذا بط بكل وجه. فيتكلم بقوة إيمان وقوة يقين تؤثر في نفس المستمع، وهذا الذي نحتاجه، لأن كثير من مسارات الذين أرادوا الدعوة إلى الإسلام وقالوا ندعو إلى الإسلام اتخذت منهج المحاولة عند الآخرين بالقبول بشيء من الضعف والضعف، وكأن الذي عنده شيء يحاول تسويقه بأي وسيلة. ما هكذا الدعوة إلى الله، ما هكذا الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بيان بقوة ويقين مبينة في حياة الأنبياء والمرسلين ومكاتبات سيد المرسلين لملوك العالم. أما بعد، فإني رسول الله إليك أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. فيكون هذا الطرح والإلقاء والبيان صادر عن جنان واثق مستيقن، يصحب ذلك الطمانينة، والطمانينة التي تبدو لأنه يدعو إلى قادر، إلى قوي، بأمر مقتدر، بأمر قوي متين جل جلاله وتعالى في علاه. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا الانطلاق تبدو عليه الطمأنينة وتبدو عليه عزة الحق، عزة الإيمان. طمأنينة من شأنها أن تؤثر كثيرا اليوم، وهي لغة من لغات الدعوة، لأن لغة الدعوة إذا تحدثنا عنها لا تقتضي مجرد المقال أو البيان بالقول واللفظ، هذا واحد، القول الفعل الحال القصد والنية المعاملة كلها لغات دعوة، حتى كيفية النظر كيفية الاستماع كيفية المقابلة كلها لغات دعوة، كلها لغات دعوة، لغة الدعوة. وهكذا بعض الذي كان في النصرانية وقضى فترة في حضرموت ذهب إلى أمريكا، يقول أنه في وهو يمشي في الطريق استوقفه بعض الرجال وبعض النساء، وكان يقول نرى عليك طمأنينة، إيش الدين الذي أنت عليه، إيش الفكر الذي تحمله، نرى عليك طمأنينة. واحد منهم بني جلدتهم لكن رأوا أسلوب مشيه وحركته وهدوء باله الذي فاضت على ملامحه توحي بأنه صاحب ثبات وشيء يفتقد عندهم في الحياة، فكان يسألونه فيخبرهم عن الإسلام. إذن لابد ننطلق في لغة الدعوة بقوة إيمان عن ثقة تامة ويقين كامل تورثنا طمأنينة وعزة بهذا الشرف، شرف الخدمة للحق ورسوله وللهدى وللبر وللتقوى وللنور وللوحي المنزل. ما أعجب هذا، ما أشرف هذا، ما أرقى هذا، ما أرفع هذا، إنه كما سمعنا إذا في كلام الحب بكر ما تسمعه من العلماء، إنه لما أصابتنا والعز بالله مرض وهم العزة في غير العزيز وعظم من مدرسة إبليس وجنده ما ليس بعظيم عند الله، وسرى هذا الخلل إلى عقول كثيرة من الناس، اختل علينا ميزان القيام بالأمر كما ينبغي. فإذا هم عظموا أمرهم كفار لا يؤمنون بوحي الله، لكن ما عذرنا نحن أن نعظم هذا؟ يقول سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم، ويدخل في الآية هذه معسكرات بكاملة والأسلحة النووية ولا ما تدخل، كي ما تدخل، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن إن الكافرون إلا في غرور. طيب الكافرون، لكن إيش عذر المؤمن يغترك غرور الكافر، إيش عذر المؤمن يغترك غرور الكافر، إن الكافرون إلا في غرور. فلا بد يكون عندنا لإدراك العزة بما نطرح بما نعطي بما نلقي بما نبين تحت دائرة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقتضي هذا الإيمان رثاء، رثاء للطوائف التي تجندت مع إبليس، لأننا على يقين أن من مات منه على ذلك الحال فإلى النار، إلى النار الموجدة التي تطلع الأفئدة، الأمر الفظيع الهائل. فهم محل رثاء مش محل اقتداء، مش محل اعتزاز، محل رثوة، يجب نرثاهم، يجب نرحمهم، نفكر في إنقاذهم. فمن خلال هذا الرثاء لهم والرحمة التي نحملها في قلوبنا عليهم والتحسر على أن يلووا هكذا مصرين مستكبرين كما سمعنا في الآية بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، على غير حق، على غير بصيرة تستكبرون، واستكبروا في مجال الثقافة، استكبروا في مجال الاجتماع، استكبروا في مجال الاقتصاد، بأن ما عندنا هو الحق ويجب أن يكون الآخرون أتباع. هذا منطق الكثير منهم، يقول بل يجب عندنا يكون تحسر عليهم، حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. والدلائل قائمة واضحة، المنطق الذي نتحدث نحن به، ألم يروكم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فعندنا إذا طرحنا شؤون هذا الدين والدعوة إليه أدلة وحجج وبيانات كبيرة، نحتاج على أن نوقن أنه ليس أقوى منها فيما يدعى ويطرح ويطرح اليوم. فإذا هذا المنطلق الأول، قوة الإيمان الذي يثمر فينا ثقة ويقين وطمانينة وعزة، ورثاء وتحسر على القوم الكافرين والغافلين والفاسقين منا معشر المؤمنين. هذا الأول. الثاني، قلنا أساس عرفان، وأساس عرفان يقتضي أن الداعي منا يكون عنده الأساسيات علما، صحيح الأساسيات والأوليات في الدين وفرض العين يجب أن يكون مطلع عليه. واحد، هذا جانب يتصل أيضا بهذا الأساس في العرفان الذي لا يلزم منه اتساع في العلوم، فلها تخصص ولها أهل ولها مرجع. ومن جملة الأساس في العرفان أن يحذر أن يقول ما لا علم له به في الدين، وأن يرجع الناس إلى علمائهم، إلى من عندهم من أهل الفهم والوعي. وكذلك يكون على بصيرة، فإن البصيرة مشروطة للدعوة دون الاتساع في العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة وهي معرفة كيفية التخاطب والوصول إلى الثمرة والنتيجة، وهذا يتاه كثير من الناس موهبة، وكثير يقوى عنده بالتجارب ومرور الأحداث أمامه والمجريات الواقع هنا وهناك، كذلك يتعلق بشيء من علم النفسيات، وهو ما يسمى بعلم النفس، والذي استعمله كثير من دعاة الكفر والفساد على ظهر الأرض، فأساءوا استخدامه ولعبوا به من خلال النفسيات على العقليات، لعبوا به من خلال النفسيات على العقليات، ولما لعبوا على النفسيات والعقليات استطاعوا أن يخلخلوا الصلة بالدين وباليقينيات الكبرى، لكن دخلوا من باب النفس. وإذا نجد الآيات كلها تشير إلى النفس، النفس النفس النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قل هو من عندي أنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم لا، ارجع الأشياء إلى النفس. فيه ثقافة قرآنية نبوية تنبئ عن حقيقة التكوين والتركيب لهذا الإنسان، أن شأن نفسه هو الشأن الخطير الذي يترتب عليه سعادة الأبد أو شقاوة الأبد، يترتب عليه دخول في الحق أو الباطل، في الظلمة أو في النور، النفس. وقد درست كثيرا الشؤون النفسية وأسيء استخدامها ممن درسوها، فنحن نحتاج إلى أن نعيد إليها حسن الاستخدام، نعلمها ونحسن استخدامها، لأن لغتنا أن مع كل من ضرنا نريد أن ننفع، ومع كل من أساء إلينا نريد أن نحسن إليه، ومع كل من جاءنا بالظلم أن نحمل إليه النور. هذا الأساس في انطلاقنا في القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى استعمال هذا علم النفس إلى أن نتوصل به إلى حقيقة الإنقاذ وبيان الحقيقة، وإلى نفع العباد من حوالينا تقربا لرب العباد جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا أيضا الذي هو أساس العرفان يقتضي معرفة الواقع. وكم يجهل الناس كثيرا من الواقع القائم الدائر اليوم، ويتحدث الناس بما تأخذهم إليه الوسائل الإعلام ووسائل النشر إلى تصورات كثيرة غير واقعة حتى في الأمور الحسية. فمثلا بلاد الكفر التي يلقى على عقول وقلوب كثير من شباب المسلمين أنها نموذج للحياة الراقية والرفيعة، فهي إن وجدت في جوانب كثيرة ولأصناف منهم فموجود وسط بلادهم أيضا وعندهم فقراء ومتعوبون ومنكوبون ومعان أهل معاناة شديدة لشان المعيشة وواقع الحياة في كل دولة من الدول هذه التي توصف بالتقدم وبالتطور. هم خارجين من واشنطن العاصمة حقهم في أمريكا، وخرجنا إلى مسافة وإذا جسر كبير لاحظت ناس كثير هناك وأسر، بس الذي معي ما هؤلاء؟ قالوا ساكنين تحت الكبري تحت الجسر. إيش؟ ما يملكون بيوت وما عندهم حق الإيجار، فأسر ساكنين تحت الجسر قاعدين. هذا المنظر يظهر في شيء من صور الإعلام. يتحدث عنه أحد من الناس مررنا في بعض المناطق وخصوصا المناطق التي يعيش فيها السود، وإذا بأحوال غريبة وكثير من المباني مقفلة بالمئات. طيب إيش هذا؟ بطريق النظام الاقتصادي حقهم هذا والربا والبنك أخذت وما قدروا يسددون قفلت عليهم. وأثر هذا أن جماعة من العصابات في بعض المناطق جاءوا وهم أصحاب مخدرات وسكنوا فيها بالقوة، ولا عاد صار البنك يقدر عليها ولا الحكومة تقدر عليها ولا أصحابها قادرين عليها. أحوال موجودة مثل هذا، إدراك الواقع لابد منه. مع إدراك الواقع هناك قضايا هم يتحدثون عنها تكون فيها مغالطة كثيرة نحتاج إلى البيان، نحتاج نحن إلى البيان فيما يتعلق بالمرأة، فيما يتعلق بالعدالة، فيما يتعلق ومعرفة تغيير المصطلحات بعودتنا نحن إلى مصطلحات القرآن، مصطلحات السنة الشريفة، مصطلحات خيار الأمة التي يعرفوا بها الأشياء. نرجع إلى هذه المصطلحات ونبرزها للناس ونحسن الحديث عنها والبيان فيها، فهذا مما يلزمنا. ونحتاج إلى شيء من الأبحاث في هذا الجانب في قضايا كثيرة يثيرونها ويلبسونها غير لباسها ويلقونها على غير وجهها، مع أنها إذا تبينت سبحان الله العدد الكبير من شعوبهم سينتفع بها وهو الذي سيسد عليهم باب الكذب بها على من وراهم من وسط شعوبهم داخل. لكن التقصير الكثير هذا عند المسلمين والغفلة أو الانبهار بالكلام الفارغ خلهم ويقصروا في هذا الواجب وفي هذا الأساس. كثير الآن من الكتابات والكلمات المحتاج إليها، بعض كتابات الحبيب أبو بكر هذه إذا جت ترجمتها بلغاتهم ووصلت إليهم كثير سيتأثر بها من أبنائهم من وسط بيوتهم من وسط ديارهم، إلى جانب أن الكثير من العايشين عندهم لا يعرف حقيقة عن الإسلام أصلا، وربما كان جيرانه عدد من المسلمين لكن قصروا ما بينوا له لا بالقول ولا بالإيضاح بواسطة العمل حتى يعرف ما هو هذا الإسلام. فهناك استعداد كثير لفهم الحق والفطرة قدها دافعة إلى هذا الخير، ومع ذلك كله فنحن ننطلق أيضا بأساس ثالث وهو طهر الجنان. وطهر الجنان هذا علونا وارتفاعنا عن المطامع النفسية والإرادات الدنيوية، وهذا أساس من الأساسيات. هذا الأساس الذي جاء في دعوة الرسل منصوص عليه في القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا الذي فطرني. فلا بد من هذا الأمر، ندعوهم لا طمعا في مالهم ولا في شيء مما عندهم ولا التفات إلى شيء من هذا المتاع، بل لنا طرقنا بواسطة شريعتنا في كيفية الكسب والتعامل مع مائدة الكون بما أباح الله لنا وشرع، نأخذ منها حاجاتنا ونسد منها ما يلزمنا للقيام بالمهمة في الحياة، غير فاتحين الباب لهذه الأطماع. وحسبنا أن الله في هذا المجال يقول لسيد العارفين به وأكرم الزاهدين فيما سوى: لا تمد عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم، يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ما ترون أنه بتعجبه أو بيمد عينه؟ هذا لا يخاطب الأمة في الشخصية الكبرى، هذا في شخص نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول لا تغتروا بهذا ولا تجروا وراه. يقول سماه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم يقول ورزق ربك خير وأبقى. ما رتبنا لك من الخيرات وجمع مصالح الدنيا والآخرة أعظم وأجل وأكبر، فطهر الجنان يقتضي تنزه بواطننا عن الأطماع، وأن ننطلق بانطلاق رحمة. والرحمة هذه الضرورية حتى مع كثير من الذين يتكلمون كلام سيء أو يتصرفون تصرف قبيح ضد الإسلام ضد المسلمين، الكثير منهم رحمتهم تقتضي رجعتهم، تقتضي تحول حالهم. بل الواقع عند الرسول أن الشديد في الجاهلية إذا هداه الله صار شديد في الإسلام قوي، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ولا أدل على ذلك مثال كيف كانت شدة سيدنا عمر قبل الإسلام، يرد في القلوب. إذن هو بهذا المحل مصنف مودي شديد، مودي شيء ما هو كافر عادي، هذا كافر عادوا فوق كفره مع أذى شديد. فلما أسلم لم نزل أعزه منذ أسلم عمر، يقولون لم نزل أعزه. إذن ما عندنا حكم قطعي على أحد بعينه، ونعرف أن الله الذي بيده أمر الهداية، فقلوبنا يجب أن تكون طاهرة في هذا الجانب، نحمل الرحمة وإرادة الإنقاذ للناس، كما نسمع دائما ونكرر قول ربعي بن عمر: الله بتعثنا، وهذا قوة اليقين والإيمان والعزة بالله. بعدين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان هذا الرحمة، إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا هذه الرحمة. فنحن وظيفتنا مع القوم الرحمة، رحمة أصحابنا المسلمين الذين اغتروا والذين طرى على أفكارهم كثير مما يحتاج إلى تفنيد وإلى تبيين وإلى توضيح وإلى إنقاذ، ورحمة الأصل والمصدر هذا الذي أورد هذا التلبيس والتدليس والكذب حتى يتحول إلى خير. و مما يتعلق بطهر الجنان هذا أننا لا نعتمد على بياناتنا وأنها الغاية، ولكن على هداية الله الذي يهدي من يشاء. يقول سيدنا نوح وقد أحسن البيان وصابر 950 سنة: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني منكسر القلب متواضع. فصاحب طهر الجنان ما يعرف التكبر، عنده العزة ولا كبر، العزة عنده والكبر ما هو عنده. وما معتز فرح بلا بل شكور قائم مقام الشكر كما سمعنا في الآيات التي تليت علينا إن إبراهيم كان أمة صابر ومعتز بربه وصادق والعالم حواليه على مضادته وعلى كفر كله لكن شاكرا لأنه قائم مقام الشكر لله الذي أوقفه هذا الخير اجتباه وجعله من الصالحين فكذلك يجب أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ونعلم أننا بكل محاولاتنا وبياناتنا واستعمالنا الوسائل المختلفة متعرضين لأن يرحمنا الله ويرحم عباده سائلين منه الثبات لنا ونشر الهداية في خلقه فلسنا نحن الذين نهدي ولكن هو يهدينا بفضله ويهدي من يشاء من عباده ويسبب على أيدينا الخير وهذا الذي قاله النبي لسيدنا علي ما قاله فوالله لأن تهدي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أن تكون سبب أنت في الهداية فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مع أنه على سبيل المجاز يصح إطلاق الهداية عليه لأن تهدي واحد من الناس خير لك من حمر النعم والكلام صحيح مع علي غبار لكن النبي ما اختار هذه العبارة اختار ويقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم مع أن الحق تعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا لما صبروا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مع كونه الهادي إلى الصراط المستقيم يقول لو وضع الشمس في يميني والقمر في ساعتي لأتركه الأمر لن أتركه ما قال حتى أظهره ولا أنصره لكن حتى يظهره الله تظهره الله المؤمن إذا رجع إلى الله ومعتمد على الله هذا يتعلق بطهر الجنان في لغتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر الرابع والخامس الذي ذكرناه وهو الصدق والاتزان هذا يقوم عليه وينبني على هذا الصدق وهو الذي يعني اجتماع قوى الظاهر والباطن على تحقيق المقصود هذا معنى الصدق فيكون فيه استنفاد للوسع ويدخل في ذلك استعمال الوسائل المختلفة فيأتي في شأن الصدق حسن استعمالنا لما يتجدد من الوسائل وما يتعلق بهذه الأساليب في الخطاب وكيفية الطرح والتحلي فيها بالآداب الموروثة المتحدث عنها يتصل بذلك التثبت والتثبت سواء في نقل الأحكام أو نقل الأخبار فهذا أمر مهم وكثيرا مما يلعب به في هذا الميدان إحداث خبر ما له أساس يلعبون به في ميدان لعب كبير حتى يضربون ذا بذا وبعدين يطلع الخبر كله ما هو صحيح وأمثال ذلك مما يتعلق بهذه الشؤون فلهذا لابد من التثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فلا يمكن أن نستعجل لا في نقل الأخبار ولا في القول عن الأحكام بل نكون على تثبت عند الكلام عن الحكم بالرجوع إلى أهله وعند نقل الخبر كذلك ونستعمل ضبط الألفاظ هو اللي يتعلق أيضا بالاتزان عند الجدال عند المناظرات وهذا أضيق ما يكون من شؤون الدعوة الله تبارك وتعالى المذكور في الدرجة الثالثة فلاهي اللي سمعناها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فنهى عن الجدال إلا بهذه الصورة الوحيدة في الجدال فقط إلا بالتي هي أحسن إذن فالحكمة هي الأساس في أمر الدعوة إلى الله وتستوعب أكثر الناس ويأتي بعدها دائرة الموعظة الحسنة وهذه تحرك القلوب والأشجان وهذا يقول سيدنا الإمام الغزالي عمن ابتلي باعتقاد سيء وباعتقاد خاطئ أن الكلام معه باللطف والرحمة ومزجه بشيء من الوعظ يفيد وينفع، أما عند تقوس النفوس بهم وإرادة الرد فما يهتدي للحق ولا يعرف، مهما ذكرت له من حجة ما ينتفع بها ولا يستفيد منها. إنما نحتاج إلى إقامة الحجج وإقامة البراهين بصورة عامة ولتجد مجالها في أوقات هدوء النفوس للدخول إليها والعقل. ولهذا يقول لي إذن بعض المتأثرين ببعض الأفكار في الوادي، يقول إنه كان يقول له الشيخ فضل بن محمد يقول لي بعض اللي عندهم تأثر بدل ما تكلمهم أعطوا كتاب وننفع يخلوا يقرأه وحده، لأنه لما تكلم معه تثور نفسه ويبدأ، لكن يروح وحده يهدى يقرأ وحده ما حد عنده يبدأ يرجع حساباته ويتأمل في الأمر. وهذا الذي جاء فقول إنما يعظكم بواحدة أن تقوموا بالله مثنى وفرادى. لمن؟ لأن طرح بعض القضايا بشكل جماهيري مع الإثارات، زي يقول كلمة وزي يقول كلمة وكل بعدين واحد يقول أنا ما قلت ولخبطة، لكن قال مثنى اثنين بس واحد مع الثاني اثنين بعدهم وفراد، جلس وحدك فكر أنت من المثنى وفراد وتتفكر ما بصاحبكم من جنة، إيش الجنون اللي يقولوا على الإنسان هذا وإلى إيش يدعو ولماذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا. فنحتاج إلى ذلك التثبت واستنفاد الوسع عندنا، وفي هذا الصدق أيضا نحتاج إلى أن نحافظ على ما استودعنا من العمر ومن الطاقات لا نهدرها، كل ما شغلونا بشيء نشتغل به، كل ما دعونا إلى أمر تسارعنا إليه. عندنا عمر غالي ونفيس وعندنا طاقات ودايع مسؤولين عنها، نترك ونعرض عن الكثير من شؤون الجاهلين والفاسدين ونسخر طاقاتنا ونغنم أعمارنا فيما هو أنفع فيما يرجع لنا بالخير. وهكذا نأخذ أيضا أدب القرآن عند الكلام عن الجماعات عن الطوائف، مع أن القرآن هو من عند الله له الحق أن يخصص وأن يسمي وما حصلناه في القرآن كله، سمى اسم إلا واحد وسمى في حالة مواجهة مباشرة للجناب الأرفع، تبت يدا أبي لهب، هيهات لي اسم واحد ثاني يتكلم عليه القرآن بالاسم، ولما ذكر فجاه ولا قال أبو الحكم ولا قال أبو جهل ولا قال أبدا ولا له ذكر، هل ذكره باسمه في القرآن ولا شيء عجيب، وعقبة بن أبي معي ولا شيء، وبالبحتري بن هشام، طيب عتبة بن ربيعة شيء بأمره، هات لي أسماهم والوحد طول السنين ولا ذكر اسم واحد منهم. والأعجب ذا الذي ذكر اسمه الذي واجه النبي البشر، تبت تبا لك يا محمد، عدو عمه ذلك ما هم عمامه أبعد له في النسب، المسألة كل الصدق في صدق. وهذا الله وهو له الحق والمطلع على قلوب الناس، فكيف يجي واحد ثاني والأسمع على لسانه ما شاء الله بسرعة وليل ونهار وجيب فلان الفلاني وفلان الفلاني شوي أنت عبد هذا الرب وسكت عن الأسماء، وذا رسول وسكت عن الأسماء، وإذا أراد الحق أن يتكلم عنهم ما تكلم بحكم واحد يعم الجميع، يقول منهم ومنهم وإن منهم لفريقا يلون سنتهم بالكتاب، ما قال إن أهل الكتاب يلون سنتهم بالكتاب، إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. هذا عجيب، ومع ذلك جاء للأشياء المسلمة عندهم فخاطبهم بها جميعا، يقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ولا أحد من المخاطبين قتل الأنبياء بينهم وبينهم مئات سنين، وكان أباهم قتلوا وهم ارتضوا ذلك وثبتوا، فذكرها حجة ودليل. ومع ذلك لما يتكلم عنهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، من أهل الكتاب أمة من قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. تمجيد وتعظيم لفريق من أهل الكتاب. قال ثبت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إيش الكلام هذا؟ إيش الإنصاف الكامل التام هذا؟ وهو غاية لكل ذي لب ذي عقل أن يرجع إلى هذا الداعي وإلى هذا الناطق بالحق المنصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أهل الكتاب من انت منه بدينار من انت منه بقنطار يؤده لك، من انت منه بقنطار كامل يؤده لك، أمانة عندهم أمانة. ومنهم من انت منه بدينار لا يؤدي إلى ذلك، يترقب الحيلة والفرصة يغيبوا من بين يدك لما دمت عليه قائما وثائق الحجج والمتابعة حتى يردوا لك، وإلا بيلقفوا عليك ولا بيخلي لك دينار واحد. ها مثلا عم يجيك حسابات فلان موقوفة ورصدات فلان موقوفة وانتهت المسألة وروح. منهم هكذا يصلحون كذا أو لا، ومنهم أمين. فنفسيات منتشرة في الناس وما لنا حكم على الناس كلهم، ولهذا الذي يتكلم على البلدة كاملة على أهل مذهب كاملة نقول ما هكذا أسلوب القرآن ولا أسلوب النبي ولا أسلوب الصحابة ولا أسلوب الصالحين، منهم ومنهم. وبعدين ما من بلدة اليوم إلا وفيها عدد من المسلمين، إذا واحد قام يدعو عليهم يقول يا أخي دعيت على مدري كم مليون مسلم تعب عليك، أنا ما قصدت هذا. طيب صحح لفظك، قوم عدل لفظك، هذا مقتضى الاتزان مقتضى الصدق، اتزن في أقوالك وتعممها لعنات ودعب أهلاك والبلاد فهم فبهدوا. طيب كم فيهم مسلمين، كم فيهم أخيار، ولو ما كان وين الدعاء بالهداية؟ فلابد من الاتزان في الأمور وبالأشياء في محلها. يرجع كل ذلك إلى ما سمعنا أيضا في الآية الكريمة أدعو إلى سبرك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي أحسن، ثم نعود إلى خاتمة السورة التي سمعنا تلاوتها في أول الجلسة. يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كيف والمقتضى رثاءنا لهم تحسرنا عليهم يقول لا يصل إلى حد أن فلعلك باخع نفسك على أثارهم. أيوة اعتدل والتزين في هذا الأمر فقد أديت واجبك وعبوديتك. نعم يقول له ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا؟ لأننا سنفتح لك أنت خطط في المكر تمكر بهم، لا لأننا نحن مع أهل التقوى والإحسان، فكن منهم وأنا أكفيك مكرهم مهما تلون وتعمق وكثر. إن الله مع الذين اتقوا ولا يحزنك قولهم. لما؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنت إنما أنت منتمن إلينا. فلهذا ما الاتزان ما بين الأخذ بالأسباب والترتيبات الواردة في السنة كما نراها في هجرته صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى هجرته واضحة واجب، لكن إقامتها الأصل والأساس والاعتماد عليها باطل. فما يتصور بعض المسلمين أنه لابد يكون لنا من القوى والقدرات مثل ما عند الكفار تماما، نقول من قال لك هذا؟ بل لو واحد في الأرض كلها مسلم واحد هو مسؤول بقوته وطاقته وفكره هو وحده أن يؤدي حق هذه الرسالة كما شرع الله له، وله من الله التمكين وله من الله عند الله الرفعة إذا أدى واجبا، سواء أهدى الله على يدك أو قتل أو حصل ما حصل وستظهر النتيجة ولو قتل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فهذا الشأن الذي يجب أن يتركز في أذهاننا، إنما نقصد وجه الله تبارك وتعالى. أخذ الله بأيدينا وبارك في هذه المجامع وهذه المحافل والملتقيات المباركات، ويجعلها كريمة ثمرة. هذا ما خطر على بالي فيما يتعلق بشأن تجديد لغة الدعوة. وعندي التقصير في النظر في المنح الذي أرادوا الإخوان، وحتى طلبت من بعضهم قلت لهم شيء قد تكلم أو كتب الحب بكر في هذا شيء، خلنا أعرف المنحة، فما ما 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 حصلوا شيء في هذا المجال في أيديهم. وعلى كل الأحوال فإن صادفنا نفس المراد والمنحة، وإلا في الكلام الذي ذكرنا من جملة ما يخدم هذا المضمار وهذا الشأن وهذا المجال الذي كلنا بصدده وكلنا نحمل همه. وبربنا التوفيق والمستعان، ولعلنا نستفيد مما تطرحون أو مما تداخلون به في بقية هذا الوقت إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم ويرحمكم.
جزا الله شيخنا وحبيبنا عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حبيب خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة تجديد لغة الدعوة إلى الله، والتي لخصها لنا في حسن البيان بقوة إيمان وطول الجنان بصدق واتزان، والتي تستلزم التوازن والواقعية والتعايش السلمي والقواسم المشتركة بخطاب عالمي. من أحب أن يستفسر أو يناقش عليه أن يسجل اسمه عند الإخوة. أحب أن نشير أيضا إلى أنه سيكون إن شاء الله ومشيئة الله بعد صلاة المغرب يومنا هذا محاضرة للحبيب العلامة الدكتور أبي بكر العديد بن علي المشهور الموجه العام للأربطة تحت عنوان صيانة الثوابت وظيفة من وظائف فقه التحولات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، جزا الله خيرا حبيبنا عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ الذي سلط الأضواء على حسن البيان الذين اتقوا الذين هم محسنون، فقد أفاد وأجاد، ولما لا يكون كذلك وقد أعطي القوس باريها والدار بانيها. فجزاه الله خيرا حيث أنه سلط الأضواء بما لا مزيد عليه. ربنا يطيل عمره في طاعة الله ورضاه آمين. ولكن إذا كان الإنسان يعروه النقصان والكمال لله سبحانه وتعالى، فلدي ملاحظة بسيطة قد تكون مكملة لهذا البحث المهم المهب عن حسن البيان، وهو إتقان لغة القرآن. البيان يأتي في إتقان لغة القرآن وهو لغتنا العربية. إنما صار إليه الأمة العربية والإسلامية من تخلف وشتات هو أنها أضاعت لغتنا العربية، حيث جاءت اللغات الأجنبية الآن وفرضوها علينا فرض، حتى في جواز السفر لازم حروف لاتينية ولغة أجنبية، بينما لغتنا العربية لم نستطع نحن أن نسيطر بها عليها، بل لم نجدها الآن برجوعنا إلى ما يقرأ في أيام أسلافنا الصالحين وما يقرأ الآن. نعرف أننا أضعنا لغتنا العربية وبالتالي أضعنا القرآن وتعاليم القرآن. برجوعنا إلى ذلك نجد الإمام القطب علي بن عبد الله السقاف ابن بنته الحبيب عمر بن سقاف قطب، هو قطب علي بن عبد الله سقاف وابن بنته قطب وزوجة بنته الحب سقاف قطب، هؤلاء الأقطاب. رجعنا إلى كتاب موارد الأطلاف للحبيب عمر بن سقاف فيما يقرأ في مجالس الحبيب علي بن عبد الله السقاف الذي احنا نقرأها الآن، قال أنه يقرأ في مجلس الحبيب علي بن عبد الله السقاف كتاب اسمه الدر النثير للسيوطي. ذهبنا إلى المكتبات نريد هذا كتاب الدر النثير لم نجده. ذهبنا إلى كثير من علمائنا في سيئون وفي تريم وقلنا لهم محمد عمر السقاف يقول الدر النسير هذا يقرأ في مجلس الحمد لله نريد الآن نقرأه ونعيده. تدرون ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا هذا هو الدر المنثور للسيوطي ولكن غلطة من عمر بن سقاف وقالوا الدر النسير. قلنا لهم نحن لا نقبل هذا عمر بن سقاف هذا الكتاب مخطوط موارد الألطاف وبقلم الحبيب عمر بن سقاف وفيها الدر النثير. نعم رجعنا ذهبنا وشدينا الرحال إلى الخارج فوجدنا هذا الكتاب الدر النثير اسمه للسيوطي وهو في اللغة وليس في التفسير في اللغة اختصار لنهاية ابن الأثير. ووجدنا هذا الكتاب الغريب ليس مخطوط فقط وجدناه مطبوع وكيف أن أسلافنا الأول لما طبعوا كتبهم الأولى كل كتاب في الطبعات الأولى لأصناف الصالحين عبارة عن 4 كتب هذا الدر النثير للسيوطي ونهاية الأثير في مجلد واحد ومفردات الأصبهاني في القرآن وكتاب 4 كتب كذلك التفاسير الأولى المطبوعة نجد الخازن والبغوي والنسفي والبيضاوي في مجلد واحد. انظروا كيف كان أسلافنا من أول يقرؤونه وكيف نحن كنا الآن صرنا في غياب. الحمد لله وجدنا هذا الكتاب طبع قبل أكثر من 100 سنة 1313 هذا الكتاب الدر النثير. فلهذا نجد التنبيه على أنه ينبغي علينا أن نعود إلى لغتنا العربية وإلى إتقان لغة القرآن لأن تعود إلينا أمجادنا ولأجل نعرف المستوى التعليمي في ذلك الوقت والمستوى التعليمي الآن كيف يقرأ في مجلس الإمام علي بن عبد الله السقاف الدر النثير وهو في اللغة فقط والآن لا يقرأ ولا يوجد هذا الكتاب إلا نادرا مطبوعات قديمة قبل 120 سنة. أود التنبيه على أن نحن يجب أن نعود إلى إتقان لغة القرآن ويأتي منها الحسن البيان ويأتي منها كل شيء بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. النقطة في حد ذاتها نقطة مهمة متعلقة بعموم أمر خدمة الدين والشريعة الاعتناء بهذه اللغة التي هي لغة القرآن وتعظيمها ونشرها في الناس باعتبار الوسيلة الكبيرة لفهم المعاني في الكتاب العزيز وبلاغات النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنها مجرد الترجمات. هذا أمر صحيح وواضح بل كثير الآن من التربويين الذين اشتغلوا في حقل التربية والتعليم من 40 سنة ومن 50 سنة هم لن أدركوا خطورة دخول اللغة غير اللغة الأصيلة إلى أي قوم من بداية سن الأبناء وأن دخولها في الصفوف الأولى له مضرة كبيرة في فقدهم لحقائق لغتهم ولا هم يتقنون حقائق اللغة الأخرى ولكن تضيع عليهم اللغة الأم واللغة الأصل التي عليهم. فلهذا يحب أن يكون إذا أرادوا الاطلاع أو التعرف على لغة أن يكون ذلك من بعد أن ترسخ معاني اللغة فيهم من بعد السن 18 ونحوها من الصفوف الكبرى ممكن أن يكون فيها. وأما أن يعلمونها من التمهيدي ومن الأولى ومن الثاني فلها آثار كثيرة تعود على هذا كما حقق ذلك جماعة من المؤرخين وقام الدكتور إبراهيم مسلم الحارثي في هذا بتأليف كتاب وهو من الذين اشتغلوا في حقل التربية من 50 سنة وزيادة وعاشر وعايش بنفسها الأمر الواقع في هذا المجال وأدرك بعض الأخطار المتعلقة بهذا الجانب إلى الجانب الذي سمعتم الحديث عنه فيما يتعلق بأصل شأن المدارس إذا ما أدخلنا فيها شانياتنا ومقاصدنا وصلتنا بديننا فالله يبارك. لكن المسألة الثانية يا حبيب جعفر كيف الكتاب ذا فقد كان يقرأ في مجلس الحبيب وبعد 5 سنين ما عاد حصلتوا أنتم وين راح الكتاب؟ في عندنا كتب كثيرة يذكرونها هنا كان يقرؤونها سلفنا فين روحت علينا كان ما عاد حصلناها نفسه وهم يقرؤون قبل الطبع. هذا تاريخ الطبع الذي ذكرته بعد وفاة الحبيب علي بن عبد الله السقاف فأيام كانت مخطوطة كانت موجودة وسط وادي حضرموت واليوم بعد ما طبعت ما هي موجودة فين راحت هذا الكتب فيه؟
حفظكم الله. شكرا حبيب عمر، حفظكم الله وجزاكم عنا وعن الدعوة إلى الله خير الجزاء، وكلمتكم ولله الحمد هي أشبه ما تكون بضوابط مدرسة، ولا يحتاج أن نعلق على ما قد قلتم، لأن سيركم إلى الله وسيركم في منهج الدعوة كلهم وكلنا نحتاج إلى الاستفادة منه. وضعتم ولله الحمد النصيب وافر من الأمور التي يجب أن يتوجه إليها طلبة العلم والشباب المتخرجين وغيرهم، حتى يدركوا أولا كما ذكرتم أهمية الدعوة ذاتها، وقد ربطتم بين الدعوة بين القرآن، وربطتم بين الدعوة بين السنة، وربطتم بين الدعوة بين الواقع، وربطتم بين الدعوة بين المستقبل، وكل هذه إشارات استفدنا منها وسيستفيد منها طلاب العلم في هذا البحث الطيب المبارك. الأمر الآخر، تعليقات حبيبنا أبو كاظم صحيح هي واضحة وبينة ومهمة، ولكن أمثالنا وأمثال هؤلاء الشباب الذين هم ضحية الزمن أو ضحية التغير وضحية التمرحل، وإذا كان رجال كما سمعتم في هذا الكتاب الدر النثير ربما نقول فرطوا فيه من أكبر مننا، فماذا نلوم شبابنا وماذا نلوم هذا الجيل الذي ما وصل إلى هذه البلدة ولا اجتمع في هذه الاجتماعات إلا لينال نصيبه من الاستذكار والإعادة والتفهم لما يجب عليه. فأعتقد أن هذه الملاحظة مهمة للعلماء ولطلبة العلم الذين يخوضون مسألة التحقيق والكتب ومتابعتها. كذلك كلمتكم وتوجيهكم نحن وشباب كلهم محتاجين إليه، ويأخذ نصيب من مدرسة تعيش وتدب على الأرض. أنت اليوم لم تعد تتكلم عن حضرموت أو عن مدرسة حضرموت وحدها، أنتم قد ذكرتم عدة بلدان وصلتم إليها وأشرتم إلى ذلك، وذكرتم في كلمتكم جزاكم الله خير لكم كنت تسألون عن شيء من الكتب التي الفقير كان لنا فيها كتابة. كنت في السيارة قبل قليل وأحد من الطلبة يروينا كتاب ويقول لي هذا الكتاب الحبيب عمر طلبه، وهو كتاب مستجدات فقه الدعوة، فقلنا الحبيب عمر سيلقي المحاضرة وسيتكلم عن الموضوع والكتاب في أيدينا وأيديكم ولم تبلغوه إليه، ولكن إلهامات المولى لكم قد بينت مستجدات فقه الدعوة وسابقها ولاحقها، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن هذه الحولية وعن هذه الحلقة علمية خير الجزاء، وحفظكم الله وزادكم من الخير والبركة، وجعلنا وإياكم في خدمة أهلنا وأسلافنا الصالحين. وشكرا للحبيب جعفر حفظه الله.
جزاكم الله خير وأجر الله عليكم المزيد من المنافع والخيرات.
الله يحفظكم حبيبي، جزاكم الله خير على طرحكم الوافي الضافي من الفيض الدعوي المحمدي الأحمدي، فجزا الله خير الحبيب عمر على هذه الاسترسالات القرآنية النبوية في تجديد فقه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الحبيب بكر ليست فقط مختصرة أو مقتصرة على مدرسة حضرموت، وإنما مدرسة حضرموت مثال أو نموذج، ولكنها مدرسة عالمية تحمل الإسلام والإيمان والإحسان. المداخلة مداخلة تكاملية كما هو عنوان الملتقى، أن هناك مخرجات لأربطة التربية الإسلامية تعمل دور تكاملي مع الدور الأبوي الشرعي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة المعاصرة. جزئية بسيطة في مادة فقه الدعوة إلى الله، وهي إعادة تجديد المصطلحات الشرعية وتأصيلها. فقه الدعوة إلى الله كما قرأناها بين أيدي الحبيب عمر والحبيب بكر وبقية مشايخنا في الكتيبات التي سبقت، وكذلك الكتيبات كما كتيباتكم مثل قبس النور المبين وغيرها من الكتب التي تهتم بمسألة الدعوة إلى الله والتزكية، وكذلك كتب سيدي وشيخي الحبيب أبو بكر العادل بن علي المشهور لها رونق، وهي عبارة عن إعادة تجديد لبعض المصطلحات وتجديدها. وقد في زماننا شاعت وانتشرت كثير من المسميات كمثل التنمية البشرية، كمثل لغة البرمجة العصبية، كمثل لغة الجسد، كمثل كمثل كمثل، قائمة متتالية تعتمد على ما أتوا به بعض المفكرين سواء كانوا من داخل الخيمة الإسلامية أو كان من الشرق أو كان من الغرب. فإعادة تجديد المصطلحات وتأصيلها كشيء من المداخلة المتكاملة. أن قد ذكرنا في الليلة الماضية أن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسالة اقرأ باسم ربك، سؤال بس نضعه هنا على المشايخ وعلى طلاب العلم، أن عندما ذكر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، هل كانت هناك مادة قرائية يريد جبريل عليه السلام أن يقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا سؤال نضعه. ثم السؤال الثاني، لماذا ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله هذا السؤال؟ لماذا نحن نسأل هذين السؤالين؟ لكي نجيب على كثير من الدكاترة والباحثين والمثقفين والجامعات التي قالت أن هناك عالما مثل فيلمنج الذي صنف أنواع القراءة، وهذا ندرسه في علم النفس، ندرسه في علم النماذج القراءة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه كل أنواع القراءات، سواء القراءة أولا نقول القراءة المصورة، وقد سمعنا في الليلة الماضية أن القراءة المصورة وسيلة. طيب إذا قلنا وسيلة، القلم وسيلة، الكتاب وسيلة، أين أصل القراءة؟ إذا رأينا أن كل شيء عبارة عن وسيلة، نسمع من كثير أن القلم وسيلة، ممكن أن يستخدم في الخير وممكن أن يستخدم في الشر، كذلك الكتاب وسيلة، الصورة وسيلة، الإعلام وسيلة، كل هذه وسائل، قراءتنا لهذه الوسائل، قراءتنا لهذه الوسائل تعتمد على النصوص الشرعية. النص الأول يقول مولانا سبحانه وتعالى كما ذكرتم ولا أطيل، أنه عندما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، مادة كلمة عرضهم، هل عرضهم هي عبارة عن قراءة مصورة؟ هذا واحد كسؤال نضعه لكي نعرف هل القراءات من باب تجديد فقه الدعوة إلى الله أن نجدد مادة القراءات، أي أن نرفعها من المادة المكتوبة إلى أن نعبر عنها بمادة مصورة، بمادة سمعية، بمادة حركية، كما نقول الآن من ضمن البرنامج هناك ورشة عمل، ماذا نريد من ورشة العمل؟ إيش ورشة العمل؟ هل هذه قراءة؟ هل هذا تجديد في فقه الدعوة إلى الله؟ أيضا بالإضافة إلى ذلك، نفس الحديث الذي يتكلم عن بدء الوحي تكلمت سيدتنا عائشة في البداية، قالت أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، ارتباط الرؤيا الصالحة بالقراءة، هل تفسير الرؤيات، هل تفسير الأحلام تعتبر رؤيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيات على قسمين، رؤيا صادقة من المولى سبحانه وتعالى وحلم مزعج من الشيطان. إذن نحن أمام قراءتين، أي نحن أمام تجديد لمصطلحين، مصطلح القراءة الشرعية الواعية وتأصيلها، وأيضا النمط الآخر أو فئة مستوى القراءة الوضعية وكذلك ودمغها. وهناك مثال نضعه، أن ما ذكر في كثير من الكتب عن التحلي والتخلي، قد سمعنا كثير بن حبيب بكر يقول إذا نريد أن نبسط التحلي نقول لهم التفكيك، وقد رأينا أنه عرف التفكيك، ثم إذا نريد أن نضيف مادة التحلي نقول إعادة التركيب، فهذا إعادة نفس المادة الموجودة في كتب نحاول نصيغها بمادة المرحلة المعاصرة لكي نضفي عليها. آخر ما أقول أننا في تدريسنا لآداب سلوك المريد كتاب الإمام عبد الله بن علوي الحداد، هناك بعض العبارات التي عندما تطرحها على الناس كأن يستوي عنده الذهب والصعيد، كأن يكون عند الشيخ كالميت أو عند الغاسل، هذه مصطلحات عندما وضعناها لطلاب الجامعات قد يسخروا من هذا الكلام أو قد ينفروا، فهل بالإمكان إعادة مثل هذه المصطلحات؟ وقد أعيدت بعض هذه المصطلحات كما ذكر سيدي حيعمر أنه إدارة، كيف ندير عالم النفس، كما ذكر حيعمر علم النفس عالم النفس، كيف ندير إدارة عالم الجوارح والسلوك، كيف ندير عالم العاطفة، كيف ندير عالم الفكر والتفكير، كيف ندير عالم الحياة من خلال النصوص الشرعية، عفوا على الإطالة ولكن كدور تكاملي مع ما طرحتموه، جزاكم الله ألف مليون خير على ما قدمتموه. العفو،
بارك الله فيكم، تفضلوا تواصلون.
أولا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله يا سيدي كانت المنطلقات للداعية ولا تجديد لغة الدعوة إلى الله، لكن العصر أفرز مشكلات كثيرة. أول مفرز الفكر الآخر الذي يتبناه الكافر في مدارس متعددة. هذا الفكر استطاع أن يوجد مادة يؤثر فيها على عقلية المسلم من خلال دعوته إلى العدل، إلى المساواة، إلى إقامة المجتمع الإنساني، إلى تنوير العقل الإنساني من منطلق رأية الكافر. يعتقد أن بما يدعو إليه هو أنه ينور البشرية وينقر البشرية من حضيض الفكر المتخلف الذي كان سبب في تخلف البشرية إلى الاستنارة. هم يتكلموا عن استنارة، أنهم عصر تنوير لنقل البشرية إلى حياة أفضل. إحنا بالنسبة لنا نعتقد ونجزم، بل ثقافتنا تؤكد ذلك وديننا يؤكد ذلك، أن إسلامنا قادر على أن يجيب على كل المشكلات. لا يوجد لدى الكافر حلول كما طرحتم أنتم لإقامة مجتمع إنساني عادل. عرف الكافر منذ أن أعلن كفره، يتبنى مشروع فيسقط هذا المشروع، ومعانته البشرية من ارتكاسات وانتكاسات هي بسبب بعد العقل الكافر عن استخدام النص. فعندما استخدم العقل المجرد أدى بالبشرية إلى ما أدى إليه، وها هو اليوم يركس البشرية في حضيض الجاهلية الثانية. لكن كيف للعقل المسلم الآن أن يستنهض مرة أخرى ليعيد صياغة لغته في مواجهة هذا الفكر؟ الشيء الآخر، العلم أفرز لنا من الحقائق العلمية ما نستطيع أن تستخدم في مجابهة هذا العقل الكافر، لأنه أصل العقل الكافر نفسه وصل إلى حقائق علمية أثبتت عظمة الحق تبارك وتعالى وأثبتت وحدانيته. ولكن مع الأسف الشديد الكافر استخدمها في تعزيز كفره، في تعزيز وفي حرف الأمة عن حقيقة دينها وتثبتها في دينها، وعجز العقل الإسلامي على أن يستخدم هذه ناصية العلم والمعرفة والواقع المعاصر إلى تقوية الإيمان، بل هو سلاح بتار، سلاح قوي في مواجهة ثقافة العصر التي هي ضحلة بالنسبة لنا كمسلمين. والعفو منكم يا سيدي.
رعاكم الله. باقي حد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه. شاكرين للحبيب عمر هذا المحاضرة القيمة، وكان بودنا أنه يستمر مع ما تلاه من سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها وارزقوا ربك خيرا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها نحن نرزقك وإياهم نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، خاصة وأن الوقت الحاضر أن الصلاة تعتبر عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، من وصلها من حفظها حفظه الله ومن ضيعها ضيعه الله. في الوقت الحاضر في تقصير كبير من قبل الشباب في أداء الصلاة، وليس في المساجد بقدر حتى في البيوت في وقت متأخر من أوقات الصلاة. يجب أن نعطي هذه الظاهرة جزء من الأهمية وضمن مداخلاتنا ومخرجات الاجتماع. كذلك تطرق المحاضر إلى النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها طريق الخير وطريق الشر. ولكن تنقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: أمارة ولوامة ومطمئنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة إن شاء الله.
آمين.
وعفوا.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الحبيب عمر حفظكم الله تعالى ونفعنا بكم وبعلومكم وعلوم الصالحين، في محاضرتكم القيمة التي استفدنا منها استفادة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها طريقا لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن هناك عندي بعض المسائل. أولا هناك أيضا يقولون من باب تجديد الدعوة إلى الله عز وجل تحديث البدائل وتجديد الوسائل، فعلى أساس أن الوسائل ينبغي أن يستفيد منها الإنسان، وهناك فرق ما بين الوسائل وأصل المادة. المادة لا تجديد فيها ولا تغيير، فلا تغيير في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التجديد والتغيير في الوسائل والبدائل التي من خلالها نستطيع أن نوصل كلمة الله عز وجل كما أراد الله، وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي إشكالية في موضوع، وهو يتعلق بقضية الكتمان أو السكوت في بعض الأحيان. وبدأ في كتاب الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ورد في أحاديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتمون شيئا خوفا على أنفسهم، مثل ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: حفظت من رسول الله قرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثته في الناس، وأما الآخر لو تكلمت به لقطع مني هذا الحلقوم، وأشار إلى رقبته أو إلى حلقومه رضي الله عنه. وأيضا سيدنا معاذ بن جبل لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي رسول الله: ألا أبشرك؟ قال: بشر يا صاحبي، أو كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولم يخبر بها سيدنا معاذ إلا قبل وفاته خوف الإثم، من أجل ألا يتكل الناس. فهناك أحاديث مثلا يعني قد يكون فيها كتمان، لكن الكتمان هذا لمصلحة معينة، أما إما خوف الاتكال وهذا واضح، لكن في المسألة الأخرى خوف على النفس. وقد ورد في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بفقه التحولات وسنة المواقف: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعقاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وقد سألت سيدي الحبيب أبا بكر حفظه الله تعالى قبل أيام قليلة أو قبل فترة وجيزة، قلت: سيدي، نحن نعايش ونعاصر المراحل المتقلبة السياسية والاقتصادية وكل ما يقع في الواقع، فنحن قد نكون مثلا من قربنا بالعواصم التي تحصل فيها المشاكل أكثر الناس قربا من مواقع التأثير، فكيف نفعل في مثل هذه الحالات؟ يعني قد يضطر الواحد منا إلى الظهور أو إلى الكلام، فكيف نفعل؟ فكان يقول حفظه الله تعالى، قال: يقولون السكون من أفضل ما يكون، السكون من أفضل ما يكون. فنريد أيضا تعليقا على هذا الكلام حفظكم الله.
الحمد لله على سماع هذا الكلام منكم سيدي الحبيب عمر، كلام العدل الممتع المؤصل الواسع، ويفوز من استمع وانتفع. ذكرتم مسألة الامتلاء بالدعوة إلى الله بأحدية ما يدعو إليه الداعي، وأن تكون كل جزئية من فكره ومن عقله تنطلق من خلال نظراته، من خلال كلماته، من خلال مقابلاته. هذا الامتلاء بأحقية الدعوة إلى الله مصدرها الحق سبحانه وتعالى ونبي، إلا أننا نرى أحيانا إعجاب ربما مطلق بشيء من الأطروحات في الخارج التي ربما انفلتت بها بعض الألسنة، ألسنة الدعاء، مما أثرت في هيبة الداعي نفسه بالنسبة للمستمع. نراها أحيانا تظهر في تأثير الداعي إذا ما خرج من محيطه المحلي، وغياب تأثيره في محيطه الداخلي. فما هو السبب في أن بعض الإخوان لهم تأثير في الخارج بالغ وواسع، بينما في الداخل تأثيرهم نسبي وجزئي، وإذا ما دخلوا في دائرة محيطهم الداخلي لم يكن لهم واسع الانتشار ولا واسع الحركة ولا واسع البيان في قضايا داخلية، بينما أكثر البيان في القضايا الخارجية. وتطرقتم إلى الخطاب الدعوي على مستوى العالم، تنزيل الخطاب الدعوي على مستوى القضايا الكبرى للكافر وللغرب وللتأثيرات الخارجية، تنزيله على مستوى سلبيات عندنا نحن نعيشها في الواقع، نحن بحاجة إلى أن ننزلها، لأن أكثر الشريحة الموجودة الآن المستمعة لكم انتشارها في الداخل. ففي الداخل يحصل عندنا شيء من الفتور في استيعاب القضايا المحلية وبيان البيان وحسن البيان في معالجتها. هل لأننا لم ندرك حقيقة الواقع المحلي فيما يحتاج من حسن بيان يتناسب معه، وانشدهنا بالحركة العالمية في المحيط الخارجي؟ الأمر الآخر، هناك إيغال وتعمق في القراءة للأحداث، وربما أحيانا انحطاط إلى القراءة في الأشخاص، بينما تجد ندرة في القراءة في الأفكار البديلة وفي الأفكار التي تجعل من المسيرة تواصل وتستوعب. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ أن نسبة كثيرة من الكلام عندما يجري بين الأفراد في المجتمعات الخاصة نغرق في قراءة الأحداث والأشخاص، المستوى انحط إلى أننا لا نعطي بديل عما هو حاصل الآن من المتغيرات. هناك علامة استفهام عن كثير من الذين كانوا يتحركون في مجال الدعوة. هذا الاستفهام أوجد الآن في الساحة المحلية فراغ. ما هو البديل؟ معنى لنسد هذا الفراغ؟ هناك تعاون على مستوى كان سابق موجود مع حركة هنا وهناك ونشاط هنا وهناك، الآن أغفلت هذه الحركات. إعمال فكرنا في أن يحل البديل بالبيان الطيب فيها، هذا واجب ينبغي أن يتلمسوه الدعاء، وأنها فرصة الآن ربما ما كانت موجودة بترتيب إلهي ورباني. واجب الدعاء في إدراك واقتناص هذه الفرصة التي جاءت، مع الاحتفاظ بعدم إثارة من وضعت عليهم علامة الاستفهام، فلسنا ممن يشخص ولا ممن يذكر الأسماء كما تفضلتم وأشرتم، وهو خطاب قرآني وخطاب نبوي محمدي. مجال آخر من مجال حسن البيان في الدعوة بالنسبة للمنشدين، نرى أحيانا أن كثير من المنشدين لا يلاحظون الجلسة ومن فيها في حسن اختيارهم. وذكرت قبل فترة بعض التجار داخل سيون هنا دعا مجموعة من العلماء ودعا من أصحابه أعداد كبيرة بحكم على قده التجارية، فما أحسن الاختيار في القصائد التي طرحت مما أثار شيء من اللغط وأثار شيء من الاستفهام. فهل حسن البيان في اختيار القصائد، اختيار القصائد يدخل في حسن البيان من حيث الموقع ومكانه وخصوصية الزمان وخصوصية المكان؟ هناك طرح أحيانا في البيان الدعوي يلتبس على السامع، هل هو بيان أو هو فتوى؟ مما يحدث ارتباك بالنسبة لانتساب المبين للمدرسة ككل، فتحدث قضية مثلا في القضايا الموجودة عندنا أو في الخارج، فيأتي بيان في النت مثلا أو هنا أو هناك. هذا البيان في صفة الفتوى وفي صفة الدعوة إلى الله، فالخلط في هذه المسألة أوجدت شيء من سوء الفهم واستعداء أطراف أخرى نحن بحاجة أن لا نستعديها، والعفو منكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. الفقير عندي استفسار وعندي طلب. اسمي صالح لمن الليل من كينيا. الطلب الأول، نتمنى مثل هذه الملتقيات يعني ترسل دعوة كثيرة خصوصا لنا الأجانب، فما أحوجنا لمثل هذه الملتقيات. المحور الذي ألقيتم وكأنني بكلمة في غزوة بدر لسعد بن معاذ يقول وكأنك تعنينا معشر الأنصار، وأنا أقول بلسان أصحاب أفريقيا كأن المحور تعني أصحاب أفريقيا. السؤال، لما نقول عن تجديد لغة الدعوة، ما نعاني مثل نحن في هذه الأيام في تجديد لغة الدعوة، كما تفضلتم أن لغة الدعوة نجددها في النظرات في الخطابات، في الكلام، في السمع، مثل ما نعرف نحن كمعشر الشافعيين أن خطب الجمعة من شروطها أن تكون الخطبة بالعربية، ونعاني نحن كعجم لا نفهم اللغة العربية. والحمد لله أن معظم الشراح علقوا على أن المطلوب بالأركان أن تكون الخطبة بالعربية أي أركانها، لكن لما ذكروا أن لا يوجد الفصل بينهما، يعني بين الأركان أن لا تطول الفصل، فبعضهم تشبثوا أن يكون الخطب كلها كلام عربية، سواء فهموا الحاضرين أو ما فهموا، على أنهم أخذوا أن الخطبة مجرد عبادة، ليس أنها مجرد رسالة يريد للخاطب أن يلقيها أمام الجمع. فقديما كان الناس متمسكين ومتشبثين بحضور الدروس، فيكون حضورهم لصلاة الجمعة مجرد عبادة أنهم يتعلمون في غيرها. أما وقتنا الحاضر فانقطعوا عن الدروس وانقطعوا عن الحلقات، فما بقي لهم إلا خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة وعندنا يوم الجمعة يوم عمل، فيأتون متأخرين، يأتون وقت الخطبة، والخطبة يلقى بالعربية، ويا ليتها كانت عربية بسيطة، ربما الخطيب يتنطع ويتشدق في الخطب حتى طالب العلم لا يفهم هذه اللغة. فما يمكن أن نجدد لغة الخطابة حتى تكون اللغة، يعني الخطب بلغة القوم، لأن حتى لو قلنا بالعربية، ما المقصود بالعربية؟ هل هي عربية مصرية يمنية حضرمية أو يمنية في مناطق، لأن في نفس اليمن تختلف اللغات، مثلا المهريين لا يفهمون لغة الحضرميين، والحضرميين لا يفهمون المهريين، فما المقصود باللغة العربية؟ وإذا استطعنا، هل لأن بعض إخواننا مثلا بعض إخواننا الوهابيين الآن حولوا الخطب كلها بالسواحلية، لأن الأمة تحتاج أن تفهم ما المقصود بما يريد أن يلقيها الخطيب، لكن نحن خصوصا أهل السنة والجماعة متشبثين، فكثير من الحاضرين في المساجد انتقلوا إلى مساجد أخرى لغرض أنهم يريدون أن يفهموا ماذا يلقي الخطيب. فماذا يمكن في هذا أن نجدد لغته؟
جزاكم الله خير.
آخر واحد بالنسبة للمداخلات الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
نحن من خلال عملي في أبو ظبي في مراكز تحفيظ القرآن وفي مراكز رعاية المسلمين الجدد، فلاحظنا أنه يعني لو فيه إمكانية لإعداد دراسة لأساليب الدعوة مع المسلمين لغير المسلمين خاصة، ودراسة أخرى للمسلمين أساليبها وتطويرها، لأن من خلال ملاحظتنا وتعاملنا مع أغلبها، فكانوا في أبو ظبي أغلبهم كثير منهم حتى يجوا عند أصدقائهم، هم ما هم في المركز، لكن من خلال الجلوس معهم ومعرفة نفسياتهم استطعنا أن نتوسع معهم، وبعضهم أسلموا فعلا يعني في المركز عند الشيخ راشد في أبو ظبي. فحبذا لو إذا في إمكانية الحبيب عمر هنا موجود مدير أو المشرف العام لدار المصطفى وجزاه الله الخير، والحبيب أبو بكر كمان المشرف العام للأربطة الإسلامية لإعداد دراسة تجديد الدراسة لغير المسلمين يركزوا عليها وفي أخرى للمسلمين. هذه النقطة. الشيء الثاني النفس، علم النفس، علم النفس أصبح العلم طويل ومتوسع. نحن لا نقصد علم النفس أنه يعني التحري أو كذا، لا، استخدام مثل ما قال الحبيب عمر في إشارة هذا الشيء، استخدام هذا العلم في الدخول لنفسيات الناس الذين نريد نوصل لهم المادة، أن نوصل لهم معرفة ربهم بشكل صحيح. فلو في إمكانية في المناهج في سواء في دار المصطفى أو في الأربطة الإسلامية إدخال في المنهج دراسة علم النفس، فأعتقد هذا مقترح، وهذا يعود للإدارة وللأخوان ونظرة الحبيب، والله يوفقكم ويأخذ بيدكم في هذه الدعوة. وشكرا.
بارك الله، جزاكم الله خير. نعمل حاجة الوقت أيضا لنا. نقول صحيح أن مسألة القراءة وهذه التي في بيانات الحبيب بكر فيها شيء كثير يتعلق بها، وهي داخلة في ميادين ما ورث عن السلف الصالحين في كيفية النظر إلى الأشياء وارتقاء الإنسان أن يقرأ بسم الله ويرتقي حتى يصير يأكل بسم الله ويشرب بسم الله ويلبس بسم الله ويضع جنبه بسم الله ويرفع جنبه بسم الله ويجامع أهله بسم الله جل جلاله وتعالى في علاه، ثم يرتقي فيصير ينطق بالله ويسمع بالله ويبصر بالله غير ذلك في مراتب الإحسان. هو هذه القراءة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، بعث بها الأنبياء والمرسلون، وعلمناها أن من جيب النام يقول باسمك ربي وضعت جنبي، والناس يضعون جنبهم ينامون ومال وإيش هذا فيه باسمك ربي وباسمك أرفعه فأغفر لي ذنبي. والفارق الكبير ذكرت بين قراءة أهل أتباع الأنبياء باسم الرحمن وقراءة الشيطان، فرق بينه وبينه في الطعام وفي الشراب، تقول بسم الله يمتنع الشياطين كلهم، ما تقول بسم الله هم معك وشاركهم في الأموال والأولاد وما إلى ذلك. فالمسألة أيضا راجع إلى قوة الوعي، ولذلك أن عامة ما طرح أيضا أو كثير منه متعلق بتفصيل وتبين بعض ما جاء ومشى معنا في أثناء المحاضرة، كما أشار الحبيب بكر في كلمته وأدرك هذا. ما يتعلق ببعض المصطلحات أمر مهم، كنا قد أشرنا نحن إلى رجوع المصطلحات الأساسية، هذا واحد. فسنيتم بذكر أن بعض المصطلحات التي ليست بقرآنية وليست بمصطلحات السنة النبوية، لكن اصطلح عليها الأئمة والناس في أوقات ومراحل قابلة، كانت إذا كانت هذه المصطلحات مفيدة ونافعة وواضحة للسامعين والمتكلمين، ولماذا همنا اليوم وطرأ في مجتمعاتنا حتى تأثرنا تأثر كثير بدي، فصار كما ذكرتم في بعض كلمات سيدنا الإمام الحداد، وهي إذا جيت إلى رسالة دابس المقريد تجدها محصورة جدا، كم كلمات وكم باقي الكلام كله رصين قوي تستطيع تخاطبه الصغير والكبير. أمثال أيضا هذا تبيينها باللفظ المناسب هو المقصود والمطلوب، وهذا يؤدي بنا أيضا إلى ما ذكر أيضا جماعة من الإخوان لأنه كيف الكتم وكيف البيان، واجب أن نبين وويل من كتم، وبعدين عندي وعاءين من العلم بثلاث حدمه والآخر لو بتطلق تعمني هذا البلعوم وحديث أخفى إلى آخر عمره تكلم بمرة واحدة سيدنا معاذ وما إلى ذلك. وهذا يرجع إلى فقه وفهم ووعي أن البلاغ عن الله تبارك وتعالى يشمل الكل بأصنافهم، ولكن منه ما يتعلق بالجميع ويلزم الجميع ويدخل تحت فروض العين والكفاية، فهذا الذي يجب بيانه لكل أحد ولا سكوت فيه ولا كتم فيه ولا رجعة فيه. وهناك معاني دقيقة تتعلق بحقائق في هذه النصوص لها أهلها، ومنها مرتقيات في مدارك كبيرة لا يفقهها كل الناس، هذا الذي جاءت فيه الأحاديث بمثل قول ابن مسعود حدث الناس بما تبلغه عقولهم، تحبون أن يكذب الله ورسوله، لا ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم أو على بعضهم. يعني والحديث من الحق، حديث حق، ومن هنا قالوا ليس كل الحق يقال. ففرق بين كتمان ما أمر الناس بتبليغه وبين المحافظة على الأمر المخصوص والذي له أهله وإلقاؤه إلى أهله وحدهم وإعطاء أهله وحدهم. ومثال ذلك في حياة النبي، واحد من المسائل، كثير من المسائل، لكن واحدة من المسائل سر علم المنافقين أعطاه سيدنا حذيفة، ومن الباقي الصحابة، وكتم على الباقين كتمان. هو المبلغ صلى الله عليه وسلم، ليش خص هذا؟ وجد عنده مزايا وخصائص خصوا بهذا العلم، الصحابة كلهم عرفوا ذلك وأدركوا ذلك، وما كان عندهم إشكال، ما كتم شيء، أمر بتبليغ وطاء أهله، قولهم مجالس مع سيدنا علي خاصة ومجالس مع سيدنا أبو بكر خاصة، فيها كلام ما يقوله في المجالس. ومن هذا الفهم أيضا والوعي أن سيدنا عمر بن الخطاب في حجته أراد أن يتكلم عن بعض مواضع واستشار بعض الصحابة، وقال لهم حتى لا يتقوى المتقولون يقولون، قالوا له يا أمير المؤمنين أنت في حج اجمع الناس بأصناف مرسمين، أنت قولها يلقف هذا ويلقف هذا ويزيدون عليك المسكت حتى تصل للمدينة، هناك أصحاب رسول الله والمهاجرين الأولين والأنصار يفقهون ما تقول، اطرح عليهم هذه القضية التي تريد الكلام معنا. فقال كذلك، سكت، ما تكلم في الحج لأنه يلم ذا وذا، فهناك مسائل، لكن شيء من أوامر الله ونواهي بيسكت سيدنا عمر، ما في حج ولا في غير حج ما بيسكت عنه. فما هو الذي أخذ العهود والمواثيق عليه في بيانه؟ كل شيء، لكن في الفرائض والنواهي وما أفرض على هذا هو الذي لا يجوز كتمه لأحد ويجب بلاغه. ومع ذلك فهناك أساليب ووسائل للوصول إليه، لكن هناك خصائص وهناك مزايا وهناك أسرار وهناك معارف وهناك درجات كل يخصها لا يتعلق بها شأن البلاغ العام، بل تبليغها لمن ليس من أهلها خيانة وليس بأمانة ولا بأداء واجب. ولهذا يكتم كثير من الحق والخير الذي لا يتعلق بعموم الواجبات ولا المنهيات والمأذورات، بمعنى يستقيم دين الإنسان من دون ما يعرف هذا، فيتحصل له به النجاة من النار ودخول الجنة من دون ما يعرف هذا، وهذا ما هو متأهل لمعرفته. لو عرفه، إما عرفه على غير وجهه وإلا أنكره، فأنكر الحق، ونحن في غنية عن أن ينكر واحد الحق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذا المسألة كذلك، فما يتعلق بالسلوك أيضا العام، هذا واجب من واجباتنا، وإن كان هو داخل في معنى اللغة الدعوة من حيث ما ذكرنا أنها تشمل الأعمال والأقوال والأحوال والمقاصد والنيات والمعاملات وما إلى ذلك، فمثل إقامة الصلاة وما إلى ذلك هي من الأساسيات في الدين التي يجب إقامة الأمر عليها، كل في أحوال الأفراد والأسر والمجتمعات وما إلى ذلك. كذلك شؤون هذه الإفرازات التي حصلت من القوم وصاروا يتكلمون بها ويأثروا، وأساسها بداية ما كنا أشرنا إليه في حديث البارحة، أنه كان قطعهم لنا عن سندنا وعن أصولنا ولو بصورة المادة وشو أعمال الدنيا، هو كان البداية. فما توصلوا إلى أن يؤثروا بهذه الإفرازات لهذا التأثير الموجود إلا لما حصل قطع فعلا، حصل قطع عامة الأمة عن مراجعها عن دينها عن أئمتها عن سندها، فتدرجت المسائل إلى صارت لنا إفرازاتهم أوصلتنا إلى هذا المضمار. فمعالجتنا للعودة إلى الرجوع إلى هذا الأساسيات وإلى هذا الأصول حل فيه شيء من الجذري، من الحل الجذري هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذا كما ذكر أستاذ عبد الرقيب أنه نوقن بأن عندنا الجواب وعندنا الحل، لكن فين يكمن التقصير؟ والتقصير يحصل في شؤون مواطن كثير يجب أن تلافاها، ونحن في الجمع بين دلائل النصوص متى نسكت ومتى نتكلم، وما معنى عليك خاصة نفسك وما معنى دع عنك أمر العامة، بحيث لما يكون البيان الذي نريده يؤدي إلى زيادة في الفتنة وإلى زيادة في الشقاق ولا يهدي إلى سبيل الحق نؤخره ونتركه إلى وقته. ولكن حتى ضمن ذلك فخويصة أنفسنا لها مجال واسع، كل ما استطعنا أن نوصله من الخير من دون أن نشارك في شر ولا أن ننمي فتنة ولا أن نضاعف محنة فهو من خبيصة نفسه عبر الوسيلة دي أو الوسيلة دي وعبر النت ولا عبر الميكروفون ولا عبر الكتابة هذا من خواصة نفسنا نعده من خواصة نفسنا لكن الأمر الذي أمرنا بالاجتناب والبعد عنه ما نتحول فيه إلى عناصر تزيد الشرشر تمنع الخير عن أهله لا هذا الأمر الذي أمرنا بالامتناع فيه والوقوف عنه فلأن نتحول إلى عناصر يلعب بنا كما يلعب هذا ندخل فيها في الواقع وكما سمعنا في كلام الحب بكر ما معنى إدراكنا للواقع نتحول نحن إلى جزء منه مشكلة فوق المشاكل لا لكن نخترقه لنكون حل ولنكون سبب فلهذا هذا الأمر الذي جرى فيبقى وإن كنا في كثير من الأشياء تجنبناها تعمدا فأمامنا فرص ووسائل مطروحة نعدها مما أمرنا بالقيام به ومن خاصة أنفسنا فلا يناقض لا بذا ولا بذا ولا معنى هذا أنه خلاص قفل أنفسك إلا في حالات تصلك الفتنة فيها إلى عند باب الدار دخل دارك فإن دخل عليك كن كخير ابن آدم بالنص هذا حالة من الحالات إذا وصلت إلى هذه المرحلة وإلى هذا الحال وإلى ففي ما أتيح لنا في مثل ما فيه نحن الآن نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى ولو دخلنا فيما يخوض فيه العامة لما تيسر لنا مثل هذه اللقاءات على هذا الوجه ولكن لما تركنا الفضول قدرنا أن نكسب فضل وعلى قدر ما يزيد الفضول ينقص علينا الفضل فلهذا هجروا الفضول وما تركوا الفضائل فوصفهم فضل بلا فضول فهذا هو الشأن الذي يجب أن ننحى إليه أو نعرفه أو نقيمه أساس في انطلاقنا في هذا المجال وكذلك شأن التأثيرات أحيانا يكون حد مؤثر بالخارج نقول بعضها قد يكون غلبت اهتمامه بشؤون خارجية حملته على ذلك فقصرت خطواه في جانب داخله ما حواليه وهذا غير صحي وغير صحيح مسلك بل ينبغي أنذر عشرتك الأقربين ولتنذر أم القرى ومن حولها ليكون للعالمين نذيرا فالاهتمام لكن مع هذا الأمر والسلسلة التي ذكرناها لا يعني أنه ينقطع عن الخارج إلى أن يتم الداخل كامل وقد يكون حتى وسط أسرته من لم يقدر على تقويمه ونجد فلا ينقطع كما عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وبلال واحد حبشي بعدين مسكوه قبوه قوموه ربوه ما قالوا خلنا نكمل أعمامي ما يمكن هذا لكن هو ما قصر في أعمامه وما قصر في من حواليه بلغهم وقومهم ولكن قبل هذا وقبل صهيب وقبل ذو وبل واللي جاءوا من اليمن من دوس وكلهم وبايعهم وعاهدهم مشى الأمر ومن شان الحركة وترتيبها قال أنكم الآن لا تستطيعون تعملوا شيء ارجعوا إلى بلادكم انذروا قومكم علموهم إذا علمتم أني هجرت اتبعوا الظرف الآن يقتضي كذا فيترتب الأمر وجي هناك فهذه النظرة الواسعة الفاحصة ووضع كل شيء في موضعه ومراعاة الظروف وأحوالها والقيام بحقه هو الذي نحتاج إليه وتدارك كثير من شؤون داخلياتنا كذلك وإن كنا لا نتوقف عنها عن الاتصال بمن يعليه الله ويرفعه أو يهيئه لنيل الخير الكثير من هنا أو من هناك لا يمنعها وجود خلل عندنا في الداخل إنما لا يمكن ولا يجوز أن نجر أنفسنا على الانقطاع عن بذل الوسع في معالجة خلل الداخل وما يكون بيننا بحسب المستطاع وكذلك التركيز وذكرنا في الكلام على أننا لا نهدر الوقت ولا الطاقات حتى التركيز في القرآن مع الأشخاص ومع غيرهم إذا يسيب علينا أمور أهم وهم فلا بد من فقه المهم والأهم وتقديم الأهم على المهم وهكذا من شيء من الترتيب الذي نسمع الحديث عنه واغتنام كذلك ما أتيح لنا من الفرص الموجودة وما هيئ الله تعالى من الوسائل والأسباب سواء على مستوى أقطارنا وداخلنا وعلى مستوى العالم اليوم فيما يتعلق بالإسلام كله. أتاح الله فرص لم تكن متاحة فيما قبل، كأن حكمة الله كلما اشتد الخناق من جانب والضيق والمتابعة من جانب تنفتح أبواب على رغم الأنوف، وهذا الواقع الآن. الآن شعوب العالم الخارجي مهيئة لأن تقبل كثير من الإسلام والحق والدين، بل أن تسمع وكثير منهم سمعوا إلى غير. وفي الداخل عندنا كذلك كثير من الاغترارات والانبهارات بأشياء غير صحيحة صارت تتساقط. كوننا نسارع نعم ببينة وببصيرة وبإخلاص وبما أشرتم أيضا إليه من أننا على طريقتنا لا نجرح أحد ولا نقل أحد، ولكن نستوعب الكل ونتعاون بالضوابط وبالحدود التي هي في المنهج الكريم المبارك. ومن غير شك أنه لا نستطيع في محاضرة أن نستوعب شؤون المنهج من جوانبه كلها، ولكننا نقف على نقاط وعلى جوانب نستفيد منها، ولا حاجة إلى استعداء الآخرين بوجه من الوجوه، بل غير ذلك هو منهج النبوة في مخاطبة ذا وذاك. يقول سيدنا عمر: دعني أقلع ثنية سهيل بن عمر حتى لا يقوم خطيبا عليك في موقف. وكان واحد من الوسائل الإعلامية التي تتكلم على النبي، تسب النبي وتصد عن سبيل الحق، لكن النبي في ساعة نظره قال له: دعه لعله يقوم مقاما تحمد عليه. قال: هذا اللسان ده اللي بتكسره بيرجع يقوم بأمر الدعوة. وفي هذا بكى سيدنا أبو بكر الصديق لما رأى سهيل بن عمر هذا في حجة الوداع ينازع ويزاحم على أخذ شعرة من شعرات النبي، ورأى سيدنا أبو بكر لما تمكن من مسك الشعرة قبلها وضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر قال: ما رضي نكتب محمد رسول الله في عام الحديبية، وما رضي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، واليوم ينازع لو قتلنا ذاك اليوم لدخل النار. لكن شوف النبي برحمته اليوم ينازع، وحتى لما مسك شعره قبلها وضعها على عينه، فبكى سيدنا وبكر دمعت عينه من هذا الأسلوب النبوي الذي حول في هذا الإنسان إلى هذه الصورة. فلسنا بحاجة إلى استعداء أحد ولا إلى سب من سبنا وما إلى ذلك، والأماكن المختلفة محتاجة لمثل هذه الدروس والمحاضرات المطروحة هنا، وعلينا بقدر الإمكان أن نوصلها إلى هنا وهناك بلغتنا وباللغات وما يتعلق بخطبة الجمعة وغيرها. فالقصد إفادة الحاضرين مع وجود تعظيم العربية ولو بالأركان، ويمكن أن يجعلوا خطبة باللغة المحلية يتكلمون فيها عن ما يحتاجون من أمور الدين، ثم يختصر بعد ما يكمل موضوعه تماما ويأتي بالأركان، خطبة الأولى نص دقيقة والخطبة الثانية نص دقيقة ويصلي بالناس وانتهت المسألة. هذا واحد. لكن إذا الجماعة اللي قايمين عندك في القرية أو المدينة ما يقبلون منك ذا الكلام الذي لهم الأمر والرأي، لا تصلح مشكلة معهم وشوف بيقبلون من غيرك. في ناس في الداخل في الخارج هم يعتبرونهم لو طرحوا عليهم الموضوع بيقبلون، فلا تصلح مشكلة وسط البلد وانا بخلهم، واتصل بالآخرين الذين هم بهم سر وهم يعزونهم ويكرمونهم فسيتحدثون معهم، ستصلون إلى هذا في السنة هذه أو السنة اللي بعدها. المهم لا تصلح مشكلة أنت بسبب وجود هذا التعصب لمثل هذا الأمر. وهكذا في مختلف القضايا لما تريد تعالج لا تصلح مشكلة، وإذا ما تعالجه اليوم ممكن بكرة بعد بكرة، لكن لا تصلح مشكلة أنت، بتبقى أنت واحد من المشاكل الثانية. وكذلك فيما يتعلق بشيء من ما يفيد المسلمين الجدد وشيء من الكتيبات، يمكن هذا الأحباب يأخذون من كلام ما يطرح العلماء، وإذا سمحت الفرصة لمثل حي بكر وغيره يكتب شيء يتعلق بمثل هؤلاء مختصر، ويأخذ الله بأيدينا جمعين. وممكن شيء مما يتعلق بعموم شأن القراءة والإفرازات هذه الحديثة وما إليها يكون للحبيب بكر فيه كلمة مختصرة، والكلمات إن شاء تمام ما يتعلق بالموضوع في شأن الثوابت التي بتسمعون الحديث عنها في الليلة هذه إن شاء الله تعالى بعد المغرب. تفضل حبيب.
جزا الله حبيبنا عمر خير الجزاء وكل الأفراد الذين قدموا هذه المداخلات النافعة الجيدة التي بإذن الله يكون لها أثر على الشباب وعلى طالبي العلم وعلى الذين يهيون أنفسهم لأمر الدعوة إلى الله. حقيقة أن المداخلات ذات أهمية من نواحي وتحتاج إلى توجيه من نواحي أخرى، وليس هذا موقع التقييم، لكن لأجل نفهم لماذا عقدت هذه الندوات والمجالس. باعتبار أن بلدنا ووطننا ولله الحمد بدأ فيه تنفس بحيث أننا نقدر نتحاور وليس فقط على المنابر، لكن يمكن ننقل حوارنا إلى مثل هذه المجامع، وهذه ظاهرة ليست كانت موجودة من قبل قليلة أن تجد بهذا المجمع أن الشباب يشاركون ويناقشون. كان الدعاء معروف كل واحد منهم دوره حيث ما كان ويفتح الله عليه ويتبعونه الأتباع. الحين جينا في عصر آخر، فلما ننظر إلى هذا المجال اللي نحن فيه، نحن اليوم لا نستطيع أن نلوم الدعاة ولا أن نلوم الشباب ولا أن نلوم بعضنا البعض، لأن لو فتحنا هذا الباب الذي يفهم سيلوم والذي ما يفهم سيلوم، ويعتقد أن بكلمة هذه قال شيء، وهو إنما زادت التثبيط تثبيط والإحباط إحباط والإشكال إشكال ولا علاج. إذن نحن محتاجين ليس إلى أن كل منا يحمل ميزان للآخر أو لسلوكه أو لحركته أو لسكونه أو لنجاحه أو لفشله. في حياتنا قد بلغنا فيها إلى أشد درجات الفشل، ليس فقط في أمر الدعوة بل حتى في أمر السلوك الداخلي في بيوتنا، كما سمعتم كلام الحبيب عمر. نحن نعيش حالة متردية تماما. اليوم هذا الذي نحن فيه هو إعادة بداية. اللهم إنها مثل المسافات، في شباب قد تدربوا على الدعوة وتدربوا على الخروج وارتبطوا بالداخل وارتبطوا بالخارج فصاروا نموذج، وفي شباب لا زالوا مبتدئين إذا استطاع أن يخاطب اللغة في داخل البلد وبصعوبة، لكن هذا النموذج. نموذج آخر يأتون الآن من الخارج، كما سمعنا في كلام صاحب كينيا أو اللي جاء من الخليج، يأتون من الخارج ويضعون هذه المقترحات التي بلا شك لها دور في إعادة ترتيب الدعوة، لكن يجب أن تكون هناك قراءة، لأن هذا الكلام يترون إعادة قراءة، يعني بمعنى إعادة تقييم. نحن لسنا في حاجة إلى أن ننظر من المخطئ في تريم، من المخطئ في عدم، من المخطئ في البيضة، من المخطئ في الخارج، من المخطئ في الداخل. نحن نريد حلول، لا نريد توصيف وكلام عام. الحلول إن هذا اللي سمعتها الآن مثلا أسباب انطلاق الكلمة خارج دائرة البلاد وضعف استعداد بعض الدعاة في التبليغ من الداخل. مجلسنا هذا ومجمعنا هذا خلال هذه الأيام نحن نحتاج إلى دراسة، يكتبها صاحب الرؤية أو أي فرد منكم يكتب هذه المسألة كإشكال من أشكالات الدعوة لدينا جميعا، بصرف النظر عن أن يكون هذا سلوك فلان أو هذا تصرف فلان. تكتب دراسة من 10 صفحات 20-30 توضع فيها أول الإشكالات والملاحظات ثم الحلول. كيف نستطيع أن نعالج هذه القضية المتعلقة بأن في ناس إذا انطلقوا خارج البلد تكلموا وإذا دخلوا داخل البلد تحجموا؟ ما السبب؟ إذا لدى الإنسان إجابة يضع الإجابة، ما وضع الإجابة يضع الدراسة، لكن من خلال الدراسة نعرف آراء العشرات من البشر، لأن الله لم يجمع الرأي في إنسان واحد، والقرآن يقول أمرهم شورى بينهم. فقد يكون طفل صغير أو شاب لم يدخل ولم يمارس الدعوة لديه رؤية لديه فكرة أكثر من إنسان عاش الدعوة منذ الصبا. إذا نحن محتاجين للمقترحات الإيجابية ولسنا في حاجة للمقترحات التي لا تخرج بنتيجة. ابنوا على هذا الكلام ختام مجلسنا، كل من وضع مقترحا يضع عليه دراسة من حيث إيجابيات الأمر وسلبيات الأمر، لأجل يكون هذا بإذن الله إما أن يكون في نهاية هذه الحولية إذا تمكننا، ما لم هذا الكلام يناقش مع مجموعة الشباب كمثل هذه المجالس في ترتيبات أخرى يجتمع لها جملة من الدعاة الذين يشتغلون بهذا. الدعاة كثير والعلماء كثير لكن لا يشتغلون بهذا، كل يشتغل بهندسة نفسه. نحن نرى أن لدينا أربطة موجودة كثيرة، كل واحد مشغول برباطه. اليوم لما وجدنا الحبيب عمر وأشباهه وأمثاله وأمثالكم يريدوا أن يناقشوا الأمر، نحن خرجنا من الطور المعتاد في مدرستنا إلى أن نصبح نمثل نموذج جديد
وهي ما تسموها بالنقد والتوجيه والتقييم وإعادة الدعوة لأجل تكون شبه مؤسسة ولم تكن سلوك فرد وليست رؤية واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لكن عبارة عن مدرسة. إذن هذه قراءات تحتاج منكم إلى حسن تعمق. ثم طريقتنا ولغتنا كما سمعتم اللغة هي أن يكتب كل إنسان بلغته، يعني بما يعرف. ترى شيء خطأ عندي اكتب دراسة قدمها أننا رأينا كذا من غير مسميات كما سمعتم، لكن الأجل تعالج في مشكلة الدعوة، تعالج في كل مشكلة. الأمر الثاني مثلا دراسة لغة الدعوة في المسلمين ودراسة الدعوة في غير المسلمين. طبعا هذه الآن نحن لازلنا في أول العمر الذي نبدأ فيه، نحن نحتاج أن نقول شكرا وألف شكر لكل من قام في مسجد أو قام في منبر أو قام في دعوة داخلا أو خارجا، فقد خالف الواقع المعتاد الذي بناه الشيطان وأتباعه خلال 30 سنة و40 سنة و50 سنة. ما جاءت الدعوات الشرقية والغربية إلا لأجل إسكات وإخراس هؤلاء الدعاة وتشويه صورتهم في المجتمع. اليوم أن يعودوا وأن يجتمعوا وأن يعيدوا النظر وأن يعيدوا الدراسة، هذه بادرة وظاهرة ليست عادية. إذن لا نضيع وقتنا في اللوم والتلاوم وأخذ الموازين لبعضنا البعض. قدموا ما عندكم من حلول لأجل تكون برنامج عمل نستطيع من خلاله أن نصحح كل خطأ وأن نقف مع كل داعي حيث ما كان وأينما كان وكيف ما كان. لو يكون حتى لسانه أعوج لا يستطيع أن يعبر، رأينا بدأوا يتكلمون ثم لا نلتفت إلى الآخر. انتبهوا من الالتفات للآخر، لو رأيتم الجانب الآخر استطاع أن يمد ظله في الأرض كلها بوسائله لا تلتفت لذلك، لأن الله تعالى يقول ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نحن لسنا في حاجة أن نقول ذلك فعلوا نحن ما قدرنا نفعل كما هم، هذا بنرجع نحن مثل واحد يتزوج ثنتين ولا حتى أربعة كل واحد تلوم الثانية. ليس هذا السلوك شرعي، هذا سلوك طبيعي. نحن نقول فليكن ما يكون. رأينا ورأيتم أناس طبقوا الأرض بدعوتهم فجأة تغيرت أوضاع معينة وإذا كل واحد منهم يدور له ملجأ. إذن لسنا بحاجة إلى أن نوصف منهجنا بالآخرين، ذاك طريق ونحن نعيش على طريق لها ثوابت ولها مخارج ولها أسس ولها قواعد. حتى فيما ذكر من علم النفس نحن عندنا علم معروف في مدرستنا لكن لم يحين الوقت، لأن الذي تريد أن تربيهم الآن تلفت نظرهم لأهمية الدعوة قبل الكلام في النفس وعلم النفس. وللأسف أن علم النفس المدروس في العالم هو علم غربي أو شرقي، هو علم نظري كافر. عندنا عالم النفس، يمكن الحبيب عمر لخص الإحياء فيما سماه بالقبس المبين، قبس النور المبين. هذا التلخيص يحتاج مننا يوم من الأيام إلى أن نحوله إلى بحوث، ما أقول الإحياء لكن التلخيص، إلى بحوث. كل شاب كل طالب في باب عالم النفس، نحن ما لنا علاقة بعلم النفس لأنه مجرد جزئية، نحن لنا علاقة بعالم النفس. الآيات اللي قرأت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لا تتكلم عن علم النفس، تتكلم عن عالم النفس. فعالم النفس يحتاج إليه طالب العلم وغير طالب العلم. إذا نحن محتاجين كما قال الولد حسني إلى ورشة عمل كما تسمونها لأجل نضع ضوابط لعلم النفس ونضع ضوابط لفقه الدعوة ونضع ضوابط للدعوة ونضع ضوابط لسلوك الداعي ونضع ضوابط لأسلوب اللغة ونضع ضوابط لما نتكلم في الخارج ونضع ضوابط ما نتكلم في الداخل ونضع ضوابط لما نناقش به وكيفية النقاش في مثل هذه المجالس التي يتعب الإنسان من طولها، تأخذ مساحة من الوقت ثم لا تخرج بحلول. نحن كما سمعتم في حاجة إلى مختصرات عبارات، ثم إذا كنا دائما نكلف يا فلان اعمل بحث ويسمعك ولا يسمعك، يا فلان اعمل كتاب ويسمعك ولا يسمعك. أنا الآن أقول كل ذي قدموا هذه الأسئلة يجب أن نضعوا بحوثها، كل من لديه سؤال وكل من لم يتكلم ضع بحثه كله في ورقة واحدة، لا تجعله نقد ولا لوم، اجعله رؤية فيها إشكال. أمامك إشكال، ماذا عندك من الحلول؟ حط الحلول. هذا إشكال نرى في حياة الداعي، هذا نرى في حياة العالم، هذا نرى في حياة الواقع، هذا نرى في أسلوب اللغة، هذا نرى في أسلوب المنابر إلى غير ذلك. حط، ثم بعد ذلك ضع ما عندك من الحل، قدم هذا إلى ما نحن بصدد من هذه الحلقات العلمية، بديل من أن نحن ننظر ونأتي بعناوين، اكتب يا فلان، نحن نجعل محاور الحديث ومحاور البحث الكلام الذي يأتي عن طريق من يضع مثل هذه الدراسات حتى نعالج هذه المشكلة ونجذرها ولا تتحول إلى لبانة. أختم كلامي بمثال. الآن نحن معنا العاشر من محرم سيأتي، اسمعوا العالم كله كيف يتكلم. هل عندكم لغة لمعالجة هذه المشكلة التي أصابت العوام والمثقفين والعلماء والحكام والقادة؟ كل مرة ينفتح صندوق ملآن لبان اسمه عاشورة، كل واحد يبلع له لبانة ويمضغها طول العشر الأيام العشرين اليوم الشهر، شتم سب نقص تنقيص، نظر في أخيه، نظر في مذهب صاحبه، هذا يقول كذا، هذا ما يقول كذا، الإمام الحداد قال كذا، فلان ما قال كذا، هذه لبانة. أوجدوا لنا حل، هاتوا لنا بحوث علمية نعتمد عليها ونفعل ما يفعله الآخرون بالبحث العلمي. أصل لي هذه الأمور الدائرة في الحياة عن طريق الكتاب والسنة، أصل أضع لها أصول. اليوم نحن نرى أن سلوك سلفنا وأهلنا والأمة الإسلامية في اهتمامهم بعاشورة على الوجهين، الوجه الشرع الإيجابي والنقد للواقع السلبي الذي جرى في كربلاء وفي غيرها، قائم على علم. السكوت قائم على علم، الحديث قائم على علم، المواقف قائمة على علم. لكن نريد أن نسأل، ما يدور في هذا الواقع من هذا الغثاء، هذا علم أو هذا مجرد تصورات طبيعية واندفاعات وحماس قد يدمر الإسلام من داخله؟ ولا أريد أن أضع شاهد، انظروا الشاهد أمامكم في حياة الأمة. محتاجين إلى شباب في فقه الدعوة يعيد النظر من خلال الكتابة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن أنتم محتاجين للكتابة، ولهذا نأمل أن يأتي مجمع من هذه المجامع ما نرى فيه مداخلات على الإطلاق، إلا بعد أن نسمع كلام المتكلم نفسه ثم تعطى المداخلة على ما حصل من سؤال. بالطبع لازلنا في البداية، عندنا كان بعض الشيبان والحبايب إذا رأى واحد مننا يقول له لا تصرخ وعادك في البيضة، يعني لا زالت الدعوة إلى الله في هذا المحدودية. الآن نريد أنها تتسع، لكن ما تتسع برأي الحبيب عمر ولا برأيي، بآرائكم، لأن نحن الآن في الواجهة. كل من يريد أن يضع ميزان يقدر، وضع لك ميزان في سفرك، في شكلك، في ثيابك، في سيارتك، في بيتك، ويقدر يصبح كأنه فيلسوف لأنه ناقد. لكن تسأل ايه أضف للواقع، ايه أضف للمجتمع، ايه عملت للناس، ايه الخدمة اللي تقدمها، والله لبانة يقولكها بلسانه. لا أكثر من ذلك، عندما ترى إنسان يقدم الوقت والخدمة والدعوة والتعب ويؤدي ما استطاع من جهد، والله لن نبلغ الجهد كله. حبيبنا ونبينا محمد أفضل الخلق في المدينة، ما حد أحسن منه، صلوا على الحبيب، قدر يهدي أهل المدينة، أثر على أهل المدينة كلهم، داخل مسجده 300 نافر. لأن هذه مسائل قضاء وقدر، أنت أقم منبر الدعوة، اصبر عليها، احسن أوضاعها، أعد ترتيبها ما استطعت، فإن أراد الله لك التوفيق انتشر ذلك بشروطه، وإن لم يحصل التوفيق لله في خلقه شؤون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. هذه هي وظائف مثل هذه الاجتماعات التي وضعت لمثل هذا الغرض. وبالطبع أنتم ولله الحمد صفوة، الحاضرين صفوة، والضيوف صفوة، والشباب صفوة، وجاءوا من عدة مناطق. إذا كانت حضرموت فيها شيء من التنفس الراقي، فإننا جئنا بجيل من مناطق بداوة وأماكن ربما لم يشهدوا مثل هذه المظاهر التي تشهدونها في هذه البلدة. نوسع مشهدنا، نوسع مقصدنا، نوسع مساعدتنا لبعضنا البعض، حتى نستطيع خلال عدد من السنوات القليلة أن يأتي المنهج الذي تتكلمون عنه، منهج عالم النفس، منهج بناء الداعي، منهج تقييم الخطأ، منهج البدائل التي نحن نحتاج لها، كما سمعنا في الكلام كيف تخاطب الناس بلغة القوم أي بلغة الواقع. ليس في كل الأحوال لغة الواقع، لغة الواقع هذه لها معنى معين وفي وقت معين، وفي لغة أخرى تتكلم عما نراه من هذه الفوضى العارمة في المجتمعات. على العموم قد استوفينا أكثر من حق الوقت، لهذا نسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، وأن يبعث الهمة فينا وإياكم جميعا، حتى كل منا يقدم الرأي النافع المفيد الذي به نعيد ترتيب أنفسنا ونعيد ترتيبنا من الداخل،
لأن هذا بيتنا وخيمتنا ودعوتنا، ثم بعد ذلك نعرف كيف يتيسر لنا أساليب الخطاب مع الآخر. بارك الله فيكم أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يختم هذه المجلس أو هذا الجلسة بما فيه الخير والبركة، وهي المحاضرة الحبيب عمر والمجلس كذلك. فيختم الفاتحة. تفضل. مرحبا.
مهم. وما حسب ما قلتم أن هناك منهج نضع بين أيديكم مقترح، بركة لهذا الملتقى، بركة للسنة المباركة الجديدة، وبركة في هذه الحولية، وبركة المهاجر، أن يكون تشكيل مجمع يهتم بهذه المادة. قلتم أن هناك منهج، قلتم أن هناك كتب كما سأل عليه الحي عمر الحي بكر، كلنا نبحث عنها، ليس فقط الحي عمر، كل الضيوف يبحثون عن هذا الشيء. نريد مجمع من الحي بكر والحي عمر، ومن يراه الحي بكر ومن يراه الحي عمر، مهتمين خلال فترة زمنية بوضع هذه الكتب في أماكن يسهل للطالب لتلقيها، وأيضا تحديد موعد لدراسة مادة فقه الدعوة إلى الله. أضع بين أيدي مشايخي إقامة مجمع لخدمة فقه الدعوة إلى الله، يكون تحت رعاية هذين الشيخين الجليلين الله يطول في أعمارهم، الحي بكر والحي عمر، ويرون ما يرونه مناسب من تلاميذهم لأجل هذا الارتباط وهذه اللحمة وهذا الدورة التكاملي. والمقترح بين أيديكم.
جزاكم الله خير، بالطبع موافقين على هذا المقترح، ونأمل بإذن الله أن يبدأ الترتيب له، وأن يوضع كثير ممن لهم التساؤلات المفيدة النافعة من ضمن الأعضاء الذي يعيدون ترتيب مثل هذا المجمع. ونحن والحبيب عمر نتكلم باسمه موافقين على أن نشرف على هذا العمل، وعلى بركة الله وبسم الله. حفظكم الله. الفاتحة بالبركة، إن الله يجعلها ساعة قبول، ساعة رضا إن شاء الله، يجمع الله فيها القلوب على ما يحبه ويرضاه، وهي من هذه المجامع وهذه المجالس إن شاء الله ما ينفع الناس ظاهرا وباطنا، مع اللطف مع العون مع البركة مع الزيادة إن شاء الله، طلبة العلم في العلم والزيادة لنا ولكم أجمعين في إقامة ضوابط الحلم وضوابط إن شاء الله المعرفة التي جاء بها حبيبنا ونبينا وجاء بها سلفنا. اللهم إلنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك، وأطل أعمار أشياخنا وعلمانا وصلحانا والقائمين على الدعوة والأربطة أينما كانوا، والتعليم الشرعي والتعليم الوضعي مع الضابط الإيماني الذي جاء به سيد الملة. اللهم بارك في الجميع واصلح أمر الجميع وأعن الجميع على مراداتك، واجعل هذه الأيام خير وبركة، وخاصة مناسبة عاشوراء أعدها علينا وعلى الأمة بالخير وبالبركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل آثار الحزن وآثار البلاء الذي أصاب الأمة من ذلك العصر إلى اليوم إلى الغد، ويجعل الله تعالى هذه المناسبات مخرج من مخارج المعرفة، حتى ندين من يستحق الإدانة ونحب من يستحق المحبة، ونتجنب الصراع والبلاء الحسي والمعنوي العقدي والطائفي بمن مولانا وكرمه وفضله علينا وعليكم. وأكمل الفاتحة.
جمع لخيرات الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني ممكن نحن يوم من الأيام مع الاعتذار للحبايب نعمل حولية نسميها حولية عاشوراء، ونتكلم عن مقتل الإمام الحسين بالقلب، نتكلم عن التاريخ الشرعي الذي يتكلم عنه النبي، والكلام الذي يتكلم عنه الحسين ذاته، والكلام اللي يتكلم عنه أهل البيت، وبعد ذلك نترك الأمور جانبا. فهذه اختيارات، الذي يريد أن يعمل له مظهر ولا ثوب ملون، وهذه اختيارات خاصة. نحن اليوم عملنا اختيار للمهاجر، أخطأنا، نحن عملنا مناسبة قياسية، فمن يريد أن يقيم شيء في عاشوراء في مناسبة الإمام الحسين ومقتله كمظهر من مظاهر الحزن، لا نمانع نحن، لا يعني ذلك أننا ضد هذه الفكرة، لكن نحن ضد الأسلوب. الفكرة صحيح أنها شيء محزن، ولكن نقول الإمام علي قتل، الحسين سم، الحسن سم، يعني قتل بالسم، علي زين العابدين قتل بالسم، زيد بن علي قتل، كل هؤلاء رجال أهل البيت، كلهم رجال الدعوة إلى الله. فلذلك نحتاج إلى القراءة التوصيفية الشرعية حتى نخرج من هذه الدائرة الطبيعية التي تصدم بين أمة محمد على هذا المعنى من معاني الصراع الذي لا يعود على الأمة إلا بالبلاء، لكن الذي يعود على الأمة بالاجتماع. أننا نصدق ونؤمن بأن هذه قضايا حصلت، لكن لا نؤيد أصحابها ولا نؤيد فاعليها الذين قتلوه، لكن نبين ذلك ماذا قال فيهم النبي، ماذا قالت فيهم الرسالة المحمدية، ماذا قال فيهم أهل العلم والمعرفة من أهل البيت، وكفانا إلى هذا الحد. بعد ذلك كل له حرية في تصرفاته وأعماله وتوصيفه وأسلوبه، فكل له أسلوبه. هذا مذهب شافعي وهذا مذهب حنفي، أنا قلت له اتبعني، لابد تقيم ما أقيمه أنا وإلا خرجت من الإسلام. كل له أسلوبه في الوسائل، ولكن لما يكون لها نصوص ويكون لها مظهر شرعي ساعد على أن تجمع أمة محمد ولا تبث هذا الصراع والخلاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.